الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 92 بعد 100 الأولى في 11 من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام ابن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ حازم، يقول: شيخنا صديق لي حدثت بينه وبين زوجته مشاكل بعد أسبوعين فقط من الزواج، فذهبت لبيت والدها وطلبت الطلاق، فأراد الانفصال، وكل يأخذ ماله، ولكنها رفضت فذهبت وأتت بشهود زور أنه ضربها، وحكم القاضي بطلاقها للضرر. فالسؤال: هل هذا الطلاق يقع؟ وما حكم هؤلاء الشهود؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن الشهود فإنهم كذبة فجرة إذا شهدوا بغير الحق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالواجب على الإنسان ألا يشهد إلا بما يعلم. وقد جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكبائر، وذكر صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم كان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال الراوي: فقلنا ليته سكت. وأما عن الطلاق فإن طلاق القاضي يقع وينفذ ولو كان الشهود قد شهدوا بالزور، فإن طلاق القاضي يحكم به، وأما الشهود فإثمهم على الله سبحانه وتعالى. فإذا حكم القاضي بطلاق امرأة وقع هذا الطلاق ونفذ، وتعتد المرأة وتتزوج بناء على هذا الطلاق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الزقازيق من الأخ حازم، يقول: شيخنا، ما الراجح في الخلاف بين أهل العلم في الصدقة من الأضحية؟ فهل للمضحي ألا يخرج من الأضحية شيء، أم يجب عليه أن يتصدق بشيء منها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. المسنون والأفضل في الصدقة بالأضحية أن يتصدق الإنسان من أضحيته، هذا هو الأفضل. ولهذا ذكر العلماء أن الإنسان يأكل من أضحيته ويتصدق منها ويهدي منها، هذا هو الأفضل. ولكنه لم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التحديد، إلا أن الأولى هو ذلك. أما وجوب الصدقة من ذلك فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فذهب جماعة إلى وجوب ذلك وهم الشافعية والحنابلة إلى وجوب التصدق، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وأطعموا البائس والفقير، أو البائس الفقير، وأطعموا البائس الفقير، فيقاس على الهدي الأضحية. وذهب جماعة من أهل العلم إلى الاستحباب، وهذا الذي نطمئن إليه. فالصدقة من الأضحية مستحبة وليست واجبة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الشرقية ممن رمس لنفسه بميم، يقول: شيخنا، كيف يوجه كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مسألة هجر المبتدع وقوله: هذا ليس زمان الهجر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا بد أن ننبه إلى أمرين قبل التعليق على كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو مسجل ومشهور وموجود على الانترنت ومواقع التواصل، وهذا ثابت عنه رحمه الله تعالى. لابد أن ننبه على أمرين. الأمر الأول أننا نعلم أن موقف المسلم من كلام العلماء أنه إنما يأخذ من كلام العلماء ما دل عليه الدليل. ونعلم أيضا أن المسلم قد يبتلى بكلام بعض العلماء من جهة الإجمال، ومن جهة أنه قد يجمل في موضع ويفصل في موضع آخر، فمن لم يطلع على مواضع كلام العالم كله فإنما هنا قد ينسب للعالم ما لم يعتقده وما لم يقله. فكما أن الابتلاء يقع أيضا بالمتشابه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن المتشابه من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، فقد يبتلى أيضا بالمتشابه من كلام العلماء، وإن كان المتشابه من كلام العلماء قد يكون مجملا، وقد يكون كلام العلماء خاطئا، كلام بعض العلماء قد يكون خاطئا، أما الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فكلامهما لا يأتيه الباطل من بين يديه، أقصد القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون فيه باطل قط، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن الباطل كله، أما كلام العلماء فيه الخطأ والباطل والمردود، وفيه المتشابه الذي يكون مجملا في بعض المواضع ويفصله العالم في الموضع الآخر، وهذا في الحقيقة يبتلى به المرء. والقاعدة عندنا العاصمة من هذا كله أن الإنسان يزن كلام العلماء بميزان قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، فيأخذ من كلام العالم ما دل عليه الدليل ويرد ما خالف الدليل، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى، أننا قد نبتلى بكلام بعض أهل العلم فلا بد من الوقوف معه بقاعدة العلماء، وليس العالم دليلا، فبعض الناس يأتي بكلام العالم ويعتبره دليلا، طالما أن العالم قال قولا فإنه يكون دليلا ويقول أنا معي كلام العالم وأنا أمشي وراء هذا العالم، والعالم إنما يدل على الدليل وليس دليلا في حد ذاته، وقد تكون دلالته صحيحة وقد تكون دلالته غير صحيحة. المسألة الثانية، أننا نعلم ونتيقن أمام كلام علمائنا أن هناك من يصطاد في الماء العكر، وأن هناك من يعتقد قبل أن يستدل، فيكون عنده اعتقاد مسبق في مسألة ما ثم ينبش عن كلام العلماء فيأخذ من كلام العلماء ما يؤيد معتقد أو ما قد يتوهم أنه يؤيد معتقده في مسألة ما، فلا يكون قصده بذلك نصر العالم ولا قصده تحري الحق، إنما قصده من وراء ذلك أنه يريد أن ينصر قوله. فنعلم هذا جيدا، وأن الذين يأخذون طارة من كلام العلامة الألباني أو من كلام العلامة ابن باز أو من كلام العلامة العثيمين أو من كلام العلامة مقبل أو من كلام العلامة الفوزان ليس كلهم أصحاب قصد حسن، وإنما قد يكون منهم من يصطاد في الماء العكر ويأخذ من هذا الكلام ما يرد به حقا مجمعا عليه عند السلف لاعتقاده السابق. أرجو أن استحضر هاتين الملاحظتين عند السؤال عن كلام أي عالم من العلماء، أن نعلم أننا قد نبتلى بالمتشابه من كلام العالم، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قد يكون هناك غرض من كلام البعض ونقل البعض عن العالم. إذا عرفنا هذا فلننتقل إلى الجواب عن كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه، والمشهور والمنثور والمبثوث عنه رحمه الله تعالى، في أن الهجر في هذا الزمان أي هجر المبتدع في هذا الزمان لا يعمل به، هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى. ونحن أمام كلامه رحمه الله تعالى نقف بميزان الشرع وبالإنصاف والعدل وبالمظنون في العلامة الألبانية رحمه الله تعالى، من غير تعسف ولا حيف، ومن غير أيضا غلو وجفاء. فعلى المسلم أن يقف أمام كلام علماء بحيادية، أولا ليعلم أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى كغيره من العلماء إنما هم متبعون للسلف الكرام في في تقرير معتقدهم في التعامل مع أهل البدع والأهواء من جهة هجرهم ومن جهة الشدة عليهم ومن جهة التحذير منهم بأسمائهم وأعيانهم ومن جهة عدم مخالطتهم، فلا فرق بين العلامة الألباني والعلماء المعاصرين من أمثال ابن باز والعثيمين والفوزان وغير هؤلاء، ولا فرق بين هؤلاء وبين السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وخذ هذا من كلام العلامة الألباني رحمه الله، فإن عادتنا معكم أننا لا ننقل شيئا إلا بدليله من كلام العالم. سئل رحمه الله تعالى كما في سلسلة الهدى والنور في سؤال رقم 695 عن الرد على أهل البدع، هذا مختصر السؤال، فكان جوابه رحمه الله تعالى بأن الرد على أهل الأهواء لا يجوز إلا ممن كان عالما بالسنة من جهة والبدعة من جهة أخرى، إلى أن قال رحمه الله تعالى في تقرير هذا الأصل: لذلك تكاثرت النصوص عن سلفنا الصالح، تكاثرت النصوص عن سلفنا الصالح من العلماء كمالك وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى، أنهم كانوا يحذرون الناس كل التحذير من الجلوس مع أهل البدع، من الجلوس مع أهل البدع، بل وكانوا يأمرونهم بمقاطعتهم، يأمرونهم بمقاطعتهم أي بهجرهم، خشية أن يتسرب شيء من شبهاتهم إلى نفوسهم. هذا ما قرره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذا الأصل. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى كغيره من العلماء لا يخالف في أصل هجر أهل البدع، والذين يستدلون بكلامه إنما يخالفون في هذا الأصل ولا يريدون هجر أهل البدع. فلهذا فرق بين العلامة الألباني وبين من يستدل بكلامه ممن لهم غرض، أما طلبة العلم الذين يستدلون بكلامه على المناط الحسن فهذا لا غبار عليهم. إذن هذا أولا حتى نعلم أن مراد الشيخ أن الأصل عند الشيخ موجود وهو مقاطعة أهل البدع وهجر أهل البدع، وأن الشيخ لا يخالف في هذا الأصل. المسألة الثانية من كلام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن كلامه محمول على المناط وعلى الإسقاط، وهذا المناط والإسقاط في هجر المبتدع الفلاني أو عدم هجره في المكان الفلاني أو في عدمه في الزمان الفلاني أو في عدمه، فإن العلماء قد يختلفون في هذا الأمر على حسب ما يظهر للواحد منهم، فقد يختلف العالمان، يرى العالم الفلاني أن هجر المعين هذا لا ينبغي أن يكون الآن بل يترتب على ذلك مضرة، والآخر يرى أن المصلحة في هجره، أو في مكان ما في بلد ما قد يختلف العالمان في هجر أهل هذا البلد أو عدم هجره باعتبار ظهور السنة في هذا المكان أو خفائها، أو في زمان ما باعتبار أن الحجة يرون أنها في هذه المسألة قائمة أم لا، أو أن المسألة ظاهرة في هذه المسألة أم لا. إذن هذا أمر قد يدخله الاجتهاد، هذا أمر قد يدخله الاجتهاد، ولا يمكن أن يتفق عليه في ذلك إلا في النذر اليسير وفي النادر من ذلك مما له أحواله المعروفة عند أهل العلم. إذن فرق بين الأصل وبين عارض الأصل، فرق بين القاعدة وبين الإسقاط والمناط، فإن العلماء لم يختلفوا في القاعدة. إذن هجر المبتدع ثابت بالكتاب والسنة وبمنهج سلف الأمة مما أجمعت عليه الأمة في علم الجرح والتعديل مما هو مدون وليس بالنذر اليسير. هذه أولا. المسألة الثانية أن المناط، أن العالم إذا تكلم في هجر بعض الأعيان أو في بعض الأماكن أو في بعض الأزمنة فإن هذا مما يدخله الاجتهاد. وكلام العلامة الألباني رحمة الله عليه في هذا لا يخرج عن كلام العلماء ولا عن تقعيد العلماء، فرأى رحمه الله تعالى أن هذا الزمان الذي نعيش فيه ليس زمان هجر، إنما هو زمان دعوة، زمان دعوة
ثم دعوة ثم دعوة ثم صبر ثم تفنن وتنوع في أساليب الدعوة إلى الله لهؤلاء، نظرا لغربة السنة في هذا الزمان، نظرا لغربة السنة وقلة الداعين إليها. لكن هل يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن الهجر لا يطبق في معين واحد أو في بعض المعينين أو في من يستحق أو في من قامت الحجة عليه وظهر عناده؟ العلامة الألباني لا يرى هذا، وهذا عين ما أراده المغرضون حينما استدلوا بكلام العلامة الألباني، فيريدون أن يقولوا بأن هذا الزمان لا يمكن أن يصح فيه الهجر بحال ولو توافرت شروطه وانتفت موانعه، وهو ما يرفضه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكلامه كثير في هذا الباب، وخذوا موضعا من كلامه يبين ذلك رحمه الله، وهو تتمة الموضع الذي نقل منه هؤلاء كلامهم. ففي بيان كلام الشيخ رحمه الله وأثناء مناقشة الطلاب له، قيل له لما قال له السائل: لكن مثلا يعني إذا وجدت بعض النوابت ابتدعوا في دين الله عز وجل، فقال كلاما رحمه الله تعالى وفيه ترفقوا به، هذا كلام العلامة الألباني، ترفقوا به، انصحوه، ارشدوه، صاحبوه مدة، فإذا يؤس منه أولا ثم خشي أن تسري عدواه إلى زيد وبكر ثانيا حينئذ يقاطع، حينئذ يقاطع إذا غلب على الرأي أن المقاطعة هي العلاج، وكما يقال آخر الدواء الكي. إذن العلامة الألباني يرى هجر المبتدع بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وأننا لا نسارع في هجره، إنما نتريث، وعلينا بالنصيحة وعلينا بالبيان، وهذا ما عليه أئمة الإسلام، فلا يكون العلامة الألباني مخالفا لما يقرره علماء الأمة في الأصل وفي عارض الأصل ومناط الإسقاط. ألا فليخسأ من استدل بكلامه على عدم جواز الهجر مطلقة أو عدم جوازه في هذا الزمان مطلقة، وألا يستثنى من ذلك شيء، مستدلين بكلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذا كلامه، ومن ألفاظه وعباراته سقنا لكم ما يبين معتقده رحمه الله تعالى. وأخيرا وأخيرا أقول: ماذا لو كان العلامة الألباني يقول بل أنا أقصد ألا يقع هجر مطلقا في هذا الزمان، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال؟ حينئذ سنرد على العلامة الألباني ومن غير توان بأن هذا مخالف لمنهج السلف الكرام كما علمته أنت أمة الإسلام، وأن الهجر هذا إنما هو ردع وتعزير يستعمله أهل السنة والجماعة، لكن ليس في كل حال، وليس مع كل إنسان، وليس في كل زمان، وليس في كل مكان، فإن بعض الأزمان قد يكون زمن فترات، وبعض الأمكنة قد تكون أمكنة فترات، وبعض الناس قد يكون ضعيفا وبعضهم يكون قويا، وبعض المسائل يكون ظاهرا وبعضها يكون خفيا. إذن سنرد على العلامة الألباني إذا كان يقرر ذلك، ونقول الحق أحق أن يتبع. هذا جواب أردت الإطالة فيه حتى أستأصل شأفة هذه الشبهة التي يرددها الكثير من الحزبيين والكثير من المغرضين، وكأن العلامة الألباني رحمه الله تعالى إنما شفى غليلهم في هذا الباب الذي يريدون طمس معالمه ولا يريدون تحذيرا من مبتدع فضلا عن هجره وتعيينه. فهذا منهج السلف الكرام في هذه المسألة المباركة، وهذا بيان مذهب العلامة الألباني محمد بن ناصر الدين رحمه الله تعالى في هذه المسألة فيما ظهر لنا واتضح وبان، والله تعالى أعلم بالصواب.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الجيزة ممن رمز لنفسه بشين صاد، يقول: شيخنا، شخص أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، لكن المرض اشتد به ويعاني كثيرا وتعب معه أهله، فهل له أن يذهب في هذه الحالة لطلب الرقية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي، بارك الله فيك، أثبت على الأكمل والأفضل، وهو أنك لا تطلب رقية هذا الأفضل والأكمل، وإن كان طلب ذلك جائزا، وعليك أن ترقي نفسك، فإنك أنفع من ترقي نفسك. والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فالجأ إلى الله. وارقي أنت نفسك بنفسك، فإنك أقرب من يستجاب له، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وهذا أيضا سؤال وارد من الجيزة ممن رمز لنفسه بشين صاد، يقول: شيخنا، ما حكم بيع ملابس الخروج للرجال، البنطال والقميص، وأغلبها تصميمها غربي ضيق يحدد تفاصيل الجسم في الغالب، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز أن تلبس لباسا فيه تشبه بالكفار أو الفساق فيما يتميزون به، أو فيه وقوع في محرم كإسبال أو ضيق يحجم العورة فتقع بذلك الفتنة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال أيضا وارد من الجيزة ممن رمز لنفسه بشين صاد، يقول: ما حكم الصور الرقمية على الجوال والكمبيوتر؟ والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يرى أن الصور الفوتوغرافية جائزة، لأنها ليست مضاهاة لخلق الله، بل هي نقل صورة لما خلق الله فعلا كتصوير الإنسان. وما حكم ما يسمى وما يعرف بالمانيكان في ترويج البضاعة المباعة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه ثلاثة أسئلة وليست سؤالا واحدا، يمكن أن نقسمها لثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما حكم صورة المحمول والكمبيوتر؟ هل هي صورة تقع بها المضاهاة وبالتالي تكون محرمة أم لا؟ نقول: قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، أرجحهما أن صورة الكمبيوتر أو صورة المحمول أنها ليست محرمة، لأنها ليست الصورة التي تقع بها المضاهاة، حيث إن هذه لا يبقى لها جرم وتزول زوالا مطلقا، فليس لها جرم ولا تحديد وواقع قائم كصورة التمثال أو كصورة ما يكون في ستر أو في ورقة أو في ثوب أو غير ذلك، تزول كلية، وبالتالي لا تأخذ حكم الصورة المحرمة وإن كانت تسمى صورة، إلا أنها ليست محرمة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال الثاني، وهو: هل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يرى أن الصور الفوتوغرافية التي تلتقط بالكاميرات ليست محرمة لأنها عبارة عن نقل فقط؟ الحقيقة مذهب الشيخ في ذلك له كلام طويل وكثير جدا، والذي أتدين الله سبحانه وتعالى به أن الشيخ يميل إلى هذا الأمر، يميل إلى هذا الأمر، وأن هذه الصورة إنما هي نقل فقط، وليس لإنسان عمل فيها سوى الالتقاط، فهو نقل وليس له عمل باليد حتى يقال صورا. هذا الذي نفهمه قريبا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا، وهو مما خالف به كثيرا من أهل العلم، ولا شك أن قوله في هذا خطأ، وأن كلام العلماء هو الصواب. فطالما أن الصورة لها تحديد ولها جرم فإنها تكون محرمة، ولا فرق بين أن تلتقط بكاميرا ولعلها تكون أحذق وأمكن وأقرب للمضاهاة، وبين ما يرسم باليد وبين ما يجعل في ستر. وإذا ثبتت السنة كما عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها بتحريم الصورة إذا كانت في ستر أو في فراش أو في كذا، فلا شك أن ما يكون في كاميرا أيضا مما هو على فيلم يكون ثابتا يحمض على الكاميرا التي تحمض هذه أو تخرج الصورة فورية في ورقة أو كذا، أن ذلك يكون محرما. ومما يدل على ضعف قول الشيخ هنا أن الشيخ لا يرى اقتناء الصورة أصلا إلا إذا كان لحاجة، فلا يرى اقتناءها ومع ذلك يرى التقاطها، فنقول هذا كله محرم. بل لصاحب الآلة هذه الذي التقط الصورة، لصاحب الآلة في ذلك عمل، فلولاه ما التقطت الصورة، فهو الذي يلتقطها وهو الذي يخرجها وكذا، وهذا عمل، ولا فرق أن يكون عملك في ذلك بقلم أو يكون عملك بكاميرا، فالوسيلة لا أثر لها في ذلك طالما أن الصورة قد انطبعت وقد وجدت، فيكون ذلك محرما، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما السؤال عن هذه التي تكون أشخاصا في المحلات وتعلق عليها الأثواب رجالا ونساء، فهذه نقول إما أن تكون صورة كاملة لها رأس واضح فهذه محرمة بلا خلاف لأنها تمثال، وإما لا يكون لها رأس أو يكون رأسها مطموسا فهذه من جهة الصورة ليست محرمة، لأن الصورة إنما هي في الرأس وهذا لا رأس له أو رأسه غير محدد المعالم. أما عن استعماله فإن أدى إلى فتنة كإظهار ملابس ضيقة للنساء أو غير ذلك مما يقع بذلك فتنة، أو إظهار بعض أحجام معينة عورة الرجل أو كذا مما قد يقع بذلك فتنة، إن كان يترتب على ذلك فتنة فهو محرم. إذن يتعلق بذلك أمران، أمر كونه صورة فإن كان واضح المعالم فهو محرم لأنه تمثال، وإن كان غير واضح المعالم فلا حكم له في ذلك. والأمر الثاني من جهة الافتتان به، فإن وقع به افتتان حرم وإلا فلا، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخت عائشة من بيلا، تقول شيخنا هل قراءة دعاء ختم القرآن بعد الختم من السنة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لختم القرآن سواء كان هذا في الصلاة أو في خارج الصلاة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم دعاء لختم القرآن. أما غاية ما ورد في ذلك إنما هو ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن أنس رضي الله عنه في خارج الصلاة، وإنما لا يكون في الصلاة وإنما يكون خارج الصلاة، هذا هو الوارد. ولهذا لا نرى دعاء الختم في الصلاة، ولكن إن فعله الإنسان بعدما يختم خارج الصلاة فإن أنس رضي الله عنه قد فعل ذلك، ولا شك أنه صحابي مقتدى به ولا يعلم له مخالف، فلا بأس بدعاء الختم خارج الصلاة، بل لو قيل إن هذا مما له حكم الرفع فلا يبعد هذا، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر وارد من الأخت عائشة من بيلا، تقول شيخنا امرأة عليها كفارة يمين وهي تريد أن تخرج إطعاما من مالها الخاص، فهل يجوز أن تخرجه لزوجها وأولادها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان زوجها فقيرا فإنها تخرج له ذلك، فهو من جملة الفقراء، تخرج له الزكاة وتخرج له الكفارة، ولا بأس بذلك ولا حرج، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. وهذا أيضا سؤال وارد من الأخت عائشة من بيلا، تقول شيخنا امرأة لها أخ أكبر منها وكان يصلها ولكن انقطع عن زيارتها وهو يزوج ابنته الآن، وهي تريد أن تذهب له من دون أن يدعوها من باب صلة الرحم، والكل يقول لها لا تذهبي لأنك دعوتي في زفاف ابنتك ولم يأتي، فهل تذهب أم لا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الكل الذي قال لها لا تذهبي، الكل هؤلاء مخطئون، ونحن نخالف إجماع هؤلاء، فإننا نقول ليست هذه فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن أخاك لم يأتي إليك في عرسه أو في عرس ابنتك أو كذا، فإنك عليك أن تصلي ولو قطعك أخوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافأة، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استفتي صلى الله عليه وسلم من رجل ذكر أرحاما له يقطعونه وهو يصلهم، فقال صلى الله عليه وسلم صلهم وحتى على صلة الرحم، فعلى هذه الأخت أن تحتسب وأن تذهب، ولعل في ذهابها هذا إن شاء الله لأخيها وهو لم يأتي، لعل في ذلك إن شاء الله ما يذهب الشحناء وما يذهب البغضاء من قلبه، ويكون هذا أدعى. وحتى ولو لم يأتي بعد ذلك في صلة الرحم بالذات لا ينتظر الإنسان مكافأة ولا يصل من وصله، وإنما يصل من قطعه، بل إن بعض العلماء يقول لا يسمى الواصل واصلا إلا في مقابل القطيعة، أما إذا كان تذهب إليه وهو يذهب إليك فلا تسمى واصلا، إنما تسمى واصلا إذا قطعت، فهو يقطع وأنت تصل، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ مما رمز نفسه بألف حاء. يقول شيخنا: ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وهل يصح القول بالقصر في 17 كيلو وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. قد اختلف أهل العلم في مسألة المسافة التي تقصر لها الصلاة، والراجح الذي يترجح عندنا ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن القصر إذا ما يكون في 4 برود، وقد ورد ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عن عبد الله بن عباس، ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أهل مكة، لا تقصروا في أقل من 4 برود، وذلك من مكة إلى الطائف وعسفان. وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان 2 ركعتين وافتران في 4 برود، فما فوق في 4 برود فما فوق. ورد ذلك أيضا عن سالم ونافع بن عمر ونافع عن ابن عمر أنه كان لا يقصر إلا في اليوم التام. قال مالك: وذلك 4 برود. والأربعة برود مرحلتان، والمرحلة 40 كيلو وزيادة كيلوات قليلة، يعني ما يقارب 85 كيلو أو 80 كيلو وما فوق بقليل. هذه المسافة التي تطمئن إليها النفس والتي عليها جمهور أهل العلم، ولأن أيضا المتفقد للأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد أن النصوص أطلقت على سفر أقل من مدة يوم وليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طارة يقول في السفر مسيرة 3 أيام، في سفر مسيرة يوم وليلة، ولم يرد في الشرع أن الشرع أطلق على السفر أقل من يوم وليلة. فدل هذا على أن اليوم والليلة وهما مرحلتان، من صار ليله ونهاره فقد صار مرحلتين، أن هذا هو الحد الأدنى في إطلاق عرف الشرع على السفر، ويدعم ما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس، فيكون القول هذا هو القول الراجح، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال وارد آخر من رمز لنفسه بألف حاء من كفر الشيخ. يقول شيخنا: ما هو العرف المعتبر في إطلاق السفر؟ هل هو عرف مطلق أم له عرف محدد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إطلاق السفر كما قلنا يرجع فيه إلى العرف، لكن هذا العرف لابد أن يكون عرفا متفقا عليه، ليس عرفا عند البعض دون البعض، وإذا كان للشارع عرف في ذلك فإنه يرجع إليه. وكما ألمحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق السفر على أقل من اليوم والليلة، وهو في الحقيقة إذا ترجمناه إلى عرفنا نجد أن هذا العرف لا يختلف فيه اثنان، فمن سافر مسافة 80 كيلو أو زيادة قليلا فإننا لا نختلف أنه مسافر، أما 17 كيلو وأما 10 كيلوات وأما هذه المسافة فإنها في الحقيقة لا يطلق عليها سفر في عرفنا، وحتى لو أطلقها البعض لخالفه الكثيرون، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمزت لنفسها بألف عين. تقول شيخنا: أنا طالبة في أكاديمية الرشاد، وأحب السنة وأتعلم، والعلم أحدث فارقا كبيرا في حياتي.
الحمد لله رب العالمين. صدقت أختنا جزاها الله خيرا، فالعلم يحدث فارقا كبيرا في حياة المسلم، زوجا زوجة، ابنا أبا، جارا، سائقا، رئيسا، مرؤوسا، يحدث فارقا، حتى هذا الفارق يلمسه الكفار إذا كانوا يعيشون معنا في ديارنا. إي والله يلمسه الكفار. أليس طلبة العلم هم من يقولون بأنه لا يجوز الاعتداء على الكافر المستأمن أو المعاهد أو الذمي؟ أليس هذا؟ بل والله الحيوان ينتفع بالعلم. إي والله الحيوان ينتفع بالعلم. نعم.
وتقول: جزاه الله خيرا، وأريد أن أنشر السنة، وبلدي عوام جدا كحال كل الأرياف، فأعطي حلقة أسبوعية للأخوات في كتب الأكاديمية، لكن ممكن أن يكون زوج أحد الأخوات الحاضرات إخوانيا أو حزب نور، فلابد من وجود شبهات، وأنا أخاف ألا أنصر الدين ويكون جوابي خطأ، فبماذا تنصحوني؟ بارك الله فيكم شيخنا.
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت مؤهلة للتدريس هذا وبيان الأحكام الشرعية، إذا كنت مؤهلة في ذلك، أنشري هذا لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك. وما لك ولزوج إحدى الأخوات؟ لعل الأخت تقصد أنها قد تنقل زوجة عن زوجها تلك الشبهة، فنقول لك بارك الله فيك، ما عرفتيه وما علمتيه أجيب عنه، وإذا أشكل عليك شيء فقولي لهذه الأخت سآتي لك بالجواب، ثم سل عن ذلك أهل العلم ولا تعقبي نفسك، فليس كل شيء يعلمه العالم أو طالب العلم، فإنما يجهله الإنسان أكثر مما يعلمه، وليس شرطا في المتصدر أن يعلم كل شيء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الحمول من الأخ محمد، يقول شيخنا هل يوجد في السلام كلمة تعالى وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لعل الأخ يقصد وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والجواب عن ذلك لم أجد هذه اللفظة أبدا، وإنما السلام يرد بي وعليك السلام، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بالإفراد أو بالجمع على حسب المسلم عليك، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الحفير من الأخ محمد، يقول شيخنا رجل رزق بولد منذ شهر تقريبا ويسأل أيعق عنه الآن أم يشارك في الأضحية، أيهما أولى وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لو خيرت يا أخي بين العقيقة وبين الأضحية فاختر العقيقة، اختر العقيقة، هذه العقيقة أولى، وقدم هذه العقيقة شكرا لله سبحانه وتعالى لأنه قد وجد سببها وهو رزق الله عز وجل لك الولد، ثم بعد ذلك إن شاء الله تحصل الأضحية، لأن الأضحية كل سنة، فإن لم تستطع أن تضحي وتعق، لأن الأضحية لابد أن يكون العقيقة لابد أن يكون لها الذبح الخاص بخلاف الأضحية، فإذا لم تستطع أن تضحي هذه السنة ضحيت السنة التي بعد ذلك، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عمر، يقول شيخنا إذا كنت أعمل في محل عملي ثم إن جاري يستمع للأغاني بصوت مرتفع فهي تصل إلي، ونصحته كثيرا فلم يرجع، فهل علي إثم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، طالما نصحته يا عمر بأن يترك الغناء وألا يفعل ذلك فقد أديت ما عليك، ولا يضرك وصول الصوت إليك لأنك الآن سامع ولست مستمعا، وفرق بين السامع والمستمع، فالمستمع هو من يتقصد هذا السماع ويشتهيه، وأما السامع هو من يصله الصوت، فطالما أنك جزاك الله خيرا نهيت عن هذا المنكر فلا شيء عليك ولا يضرك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ محمد من مركز بدر، يقول شيخنا ما حكم شراء الدم للضرورة، وهل إذا جاءنا أقوام للتبرع بالدم وأعطيناهم بعد التبرع كيس عصير بسبب انخفاض في الضغط، فهل هذا يعد من العوض المحرم وجزاكم الله خيرا؟
يقول ما حكم الأول
شراء الدم للضرورة؟
الحمد لله رب العالمين، أما بيع الدم فإنه لا يجوز، بيع الدم وشراء الدم فإنه لا يجوز لأنه نجس ولا يجوز بيع النجس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن النجس، ولكن إذا وقع اضطرار ولم نجد من يبذل هذا إلا بالشراء أوضحنا له الحكم الشرعي، وحينئذ يكون الإثم عليه لا على المشتري. وأما ما يتعلق بإحضار أهل المتبرع إليه أكياسا من العصير أو بعض الوجبات الخفيفة من باب أن هذا الذي يتبرع قد يحصل له نوع ضعف وأن الأطباء ينصحون بأنه يتناول شيئا من العصير أو كذا، فهذا لا إشكال فيه ولا دخل له بالشراء، وإنما هو من جملة العلاج ومن جملة الإحسان إلى من جاء متبرعا، ولو أنه كذلك أيضا استأجر لهم سيارة وجاءوا فيها وغير ذلك فلا بأس، أما أن يعطيهم هدايا فإن هذا لا يجوز لأنها أثمان، لكن أن يعطي شيئا متعلق بالتبرع لأنه إذا تبرع يحتاج إلى تعويض عصير أو كذا فهو نوع ضرر نتج نتيجة هذا التبرع فقام هذا الرجل بإعطائه العصير لا بأس ولا حرج، مع أني لو أني مكان هذا مكان هذا المتبرع لا قلت لهم جزاكم الله خيرا وأنا سأشتري من عندي، لكن الأمر إن شاء الله فيه سعة، إن استأجروا له سيارة أو أعطوه عصيرا أو كذا، لكن التنزه عن هذا أفضل والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ سمير، يقول شيخنا هل الكفارة تكون مقدمة في كل المذكور يعني قبل العتق والصيام والإطعام؟ كيف وفي الإطعام لم يذكر فيه شرط التماس وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لعل الأخ سمير يقصد ما جاء في كفارة الظهار، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عتق الرقبة ثم قال من قبل أن يتماس، وذكر الصيام وقال من قبل أن يتماس، وذكر الإطعام ولم يذكر من قبل أن يتماس، لذا اختلف العلماء هل الإطعام يكون أيضا من قبل أن يتماس أو أنه لا يلزم له ذلك. والراجح من ذلك بل والصحيح أن ما سكت عنه الشارع فإننا نسكت عنه، لأن الشارع ما سكت عن ذلك بنسيان، فإذا سكت الشارع عن ذلك سكتنا وعليه. فإن الإنسان إذا وصل إلى الإطعام فإنه لا يلزم في ذلك أن يجتنب التماس، بل لو أنه مس امرأته قبل الإطعام كان ذلك جائزا، كما سكت الله عز وجل عن الإطعام كله في كفارة القتل الخطأ، فذكر عتق الرقبة وذكر صيام الشهرين المتتابعين ولم يذكر ماذا، ولم يذكر الإطعام. وهناك أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والراجح أنه لا إطعام، فالقاعدة التي تشمل ذلك كله أن ما سكت عنه الشارع سكتنا عنه، فهذا من تيسير الشارع على المكلفين، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سؤال وارد من أسيوط من الأخ أمير، يقول شيخنا هناك كلام مشكل للشيخ مقبل بن هادي الواديع رحمه الله تعالى، يقول فيه ولا بأس أن تطلق على مجتمعاتك بأنها جاهلية، بمعنى أن الدوائر الحكومية والأسواق والمستشفيات وأكثر المجتمع لا يحكم الكتاب والسنة، لكن لا يزال معهم صلاة ولا يزال معهم لا إله إلا الله، فهل معنى ذلك أن الشيخ يحكم على المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية بعموم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كلام العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى في هذا، وكن على ذكر دائما، بارك الله فيك أخي أمير وجميع إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، كن على ذكر دائما بما ذكرته لكم من مقدمة حول كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأن الإنسان قد يبتلى بالمتشابه من بعض كلام علمائه، فينبغي أن ننظر في كلامه هل لكلامه ما يوضح مراده أم لا، فإن لم نجد ما يوضح مراده وكان الكلام خطأ من كل وجه خطأناه، وإن كان مجملا وله كلام يوضحه حملناه على هذا الأمر الصحيح إذا كان مجملا وليس خاطئا. وهنا نقول بارك الله فيكم، أما كلام العلامة مقبل رحمه الله تعالى في هذا فإن الجواب عنه إنما يكون بأمرين. الأمر الأول إطلاق الشيخ أنه لا بأس أن تطلق على المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية لما فيها من كذا وكذا، ونقول هذا الإطلاق فيما يظهر لنا إطلاق خطأ، لأن المجتمعات ما يوجد أي مجتمع إلا وهو مكون من مجموعة أفراد، بعضهم فيه جاهلية وبعضهم ليس فيه جاهلية، فلا ينبغي الإطلاق بالجاهلية على عصر من العصور ولا على مجتمع من المجتمعات، لأنه ما من مجتمع من المجتمعات إلا وفيه من يكون على الإسلام الصحيح وليس فيه جاهلية وليس فيه جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإطلاق والتقييد، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، والله عز وجل ذكر ذلك فقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وقال سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فالإطلاق غير التقييد. فلو أن رجلا وقع في جاهلية أطلقنا عليه ذلك. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فلهذا نقول جاهلية حكم، جاهلية تبرج، جاهلية ظن، جاهلية كذا وكذا، هذه تقييدات. أما أن نطلق ونقول لا بأس أن نطلق على المجتمعات، أن نقول مجتمعات باعتبار كذا، فإن هذا الإطلاق لا يجوز، ولهذا نخالف الشيخ في هذا الإطلاق. لكن المسألة الثانية، هل الشيخ يرى ما يرى سيد خطب؟ وهو مقصد من أراد النقل، لا أقصد أخي أمير، وإنما مقصد من أراد النقل لأمير أو من نشر ذلك، أنه علامة تزنون بميزانين، فتقولون في سيد قطب لما قال مجتمعات جاهلية إنه يكفر مجتمعات، ولا تقولون هذا في الشيخ مقبل. نقول لأن الشيخ مقبل أوضح مراده إيضاحا تاما، ألا وهو بأن هؤلاء على صلاة، وبأن هؤلاء على فيهم صلاح، وبأن هؤلاء ليسوا كفارا، فلا يعني إطلاق، هكذا يصرح الشيخ مقبل بهذا الكلام، أن إطلاق ذلك لا يعني التكفير، أن إطلاق ذلك لا يعني التكفير، لا يعني التكفير، هكذا ينفي الشيخ، وأن إطلاق ذلك لا يمنع أن الصلاة واقعة، وأن المجتمع لا يقال عليه جاهلي بمعنى أنه لا يصلي وبأنه ليس بكافر. أما هذا الرجل أي سيد قطب فإنما أطلق على المجتمع بالمجتمع الجاهلي أو المجتمعات الجاهلية، وقال في نفس المواضع بأنه لا يغرنك كثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة المترددين إلى المساجد، وكثرة المآذن على المساجد، أي أنه لا يبالي بهذا، ففرق بين الأمرين. فالمعنى الذي يقرره الشيخ مقبل وهو أنه لا يعني الجاهلية التكفير، ولا يعني الجاهلية أنه لا يوجد صلاة ولا كذا ولا كذا، هذا معنى في حد ذاته صحيح، ولهذا يتبرأ، ولهذا يفترق الشيخ مقبل عن سيد قطب في هذا. لكن يبقى الإطلاق بأن لا بأس بإطلاق المجتمعات الجاهلية على بعض الأمور، فنقول جاهلية كذا أو كذا لا بأس بالإطلاق هذا، فنقول نحن نخالف الشيخ في هذا، ولا ينبغي إطلاق مجتمعات جاهلية، وإن كنا نقصد جاهلية حكم أو جاهلية تبرج أو كذا، بل نقول مجتمع فيه جاهلية، ولا نقول مجتمعات جاهلية، وبالتالي نكون قد خطأنا الشيخ من وجه وصوبنا الشيخ من وجه. ولعل أخي إسلام يعيد قراءة هذا النص الذي قرأه في أول السؤال حتى تعلموا نص كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ولعل الشيخ مقبل أيضا له بعض ما يوضح ذلك من نفي التكفير في بدء النقل هذا. نعم اقرأ.
يقول شيخنا
أعد النقل الذي نقلت أنت الأول.
الأول يقول ولا بأس أن تطلق على مجتمعاتك بأنها جاهلية، بمعنى أن الدوائر الحكومية،
انتبه، جاهلية هذا الذي خلفنا الشيخ فيه، لا نقول مجتمعات جاهلية، لكن نقول فيها جاهلية، بمعنى هذا النوع الثاني بقى، هذه المسألة الثانية، ماذا يريد الشيخ من هذا الإطلاق؟ نعم.
بمعنى أن الدوائر الحكومية والأسواق والمستشفيات وأكثر المجتمع لا يحكم الكتاب والسنة،
وأكثر وليس كل، بخلاف سيد قطب الذي عم وقال بمعنى أن فيها كذا وكذا، يعني فيها جاهلية. إذن مراد الشيخ مراد صحيح، لكن لفظ الشيخ لفظ مطلق لا ينبغي إطلاقه. طيب هل يعني هذا تكفير المجتمعات؟ اقرأ في النقل الثاني.
بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يقول الذي يكفر المجتمع الذي نعيش فيه فهو خارجي.
نعم، الذي يكفر المجتمع الذي نعيش فيه هو خارجي، يبقى بهذا يفرق عن سيد قطب.
والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم كلاب النار.
نعم، وقال أيضا
وقال أيضا وقد ورثهم جماعة شكر مصطفى ثم انتشرت فلا يزال في بلد الإسلام كذا. قال ولسنا ندافع عمن استحق الكفر لكن على المسلم الذي نهيت عن تكفيره, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجع إليه.
إذن الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن من كفر المجتمعات فهو خارجي, وسيد قطب يكفر المجتمعات فهو خارجي. بهذا نفرق بين لفظ الشيخ ومراد الشيخ الذي أوضحه. أما مراد الشيخ فمراد صحيح, وأما لفظ الشيخ فلا نرى الإطلاق بل نرى أنه خطأ. نعم. ثم قال
وقال أيضا وجماعة التكفير منتشرة في كثير من البلاد الإسلامية ولا يواجهها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهم يذوبون عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا قامت السنة فسيذوب هؤلاء المبتدعة.
إذن إلى غير هذا من الكلمات.
ثم ختم شيخنا قال ولسنا ننكر أن في المجتمعات جاهلية لكن لا يلزم أن تكون كافرة.
أنت انتبه لهذا التقعيد. لا ننكر
لا ولسنا ننكر أن في مجتمعاتنا جاهلية.
يا ليته اقتصر على هذا اللفظ, ليت الشيخ اقتصر على هذا اللفظ. لا ننكر أن في مجتمعاتنا جاهلية. إذن هذه مقيدة صحيحة, هذه صحيحة. توجد جاهلية, تبرج جاهلية, حكم جاهلية, وهكذا في بعض يعني المجتمعات. نعم.
لكن لا يلزم أن تكون كافرة.
لكن لا يلزم أن تكون كافرة. إذا الشيخ يقول لازم تكون كافرة. إذا الشيخ يقول من كفر المجتمعات فهو خارجي. إذا إلى غير ذلك. الشيخ يقول لا بأس أن نقول مجتمعات جاهلية بمعنى أن الدوائر كذا 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 فيها كذا. هذا كله من جهة المعنى صحيح, لكن لفظة واحدة التي أخذت على الشيخ وهي اللفظة الأخيرة. وبهذا نكون والحمد لله نكون منصفين مع علمائنا, لا نجامل أحدا في الحق, وفي نفس الوقت لسنا إمعة ولسنا مغرضين. إنما نعيش بين غلو وجفاء, إنما نحن على مسافة واحدة من كلام علمائنا. وهذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإخواننا إياه من الإنصاف والثبات على الحق. فكل يؤخذ من قوله ويرد. لسنا أتبع حزب ولسنا أتبع فكرة ننصرها بكل ما أتينا من قوة, بل والله لو أن صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولا وهذا القول خطأ قد خالفه الصحابة الآخرون وقد خالف في ذلك الدليل, فليس هناك غضاضة أن يقال بأن الصحابي هذا أخطأ في كذا. هكذا علمنا الصحابة رضوان الله عليهم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أراكم ستهلكون, أقول لكم قال أبو بكر قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان, والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه شبهة حول كلام العلامة مقبل بن هادي, والأولى كانت شبهة حول كلام العلامة الألباني, وقد خرج الألباني والوادعي مما أراده بهما أهل السوء والحمد لله, وظهرت السنة وقمعت البدعة وكبت أهل الانحراف, والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخنا مما يؤكد ما ذكرتم عن الشيخ أن الشيخ استدل بحديث أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية, وقال وأنا بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم, وقال أربع من أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونها.
نعم. لكن مع كل هذا كله يبين أن مراد الشيخ مراد صحيح, لكن لفظة الشيخ الأخيرة أعدها يا إسلام الأخيرة.
ولا بأس أن تطلق على مجتمعاتك بأنها جاهلية.
ما ينبغي بل هناك بأس أن نطلق على ذات مع أن مراد الشيخ معروف, لكننا نقول الحق لفظ ومراد وليس مرادا فقط وليس لفظا فقط, الحق لفظ ومراد, والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. هذا سؤال وارد من الفيوم من الأخ طه, يقول شيخنا رجل مات وترك زوجة وثلاث بنات وأما وإخوة ذكور وإناث والتركة 380,000, فما نصيب كل منهم بالجنيهات المصرية؟
ترك
زوجة
وثلاث بنات
وأما وإخوة ذكور
وإخوة, فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنات, وللبنات الثلثان للجمع، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي الإخوة إن بقي شيء. فالمسألة إذن عندنا ثمن وعندنا ثلثان وعندنا سدس، فالمسألة من 24، للأم 3 من 24، وللبنات 24 على 16 فيكون مجموع 19، وللأم 4 من ذلك يبقى 23، بقي سهم يكون للإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا.
فقسم 380,000 على 24 سهم، يخرج لك نصيب كل واحد بحسب ما ذكرت لك بوركت، والله أعلم.
في قسم يا شيخنا أن تخرج للزوجة 47,500 والثلاث بنات
حسبتها يعني؟
نعم.
اتركوا يحسبها، هو يحسب أكثر منك.
ماشي.
عند المال يا إسلام لا نحتاج إلى فتوى، القسمة ما شاء الله كل يحسنها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سؤال وارد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول شيخنا هل يجوز أن يقول الإنسان اللهم أدخلني مدخل ابن باز والألباني وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، إن قصد مدخلهما في الجنة مدخلهما في الآخرة فهذا لا يجوز، لأن الإنسان لا يجوز له أن يجزم لأحد مهما بلغ صلاحا بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. وما يدرك عن مدخل ابن باز ومدخل الألباني، ما يدرك عنهما؟ نعم نحن نحسبهما أنهما من أهل الجنة، بل نحسبهما من الصديقين، ولكن لا ينبغي تعيين عاقبة أحد ما لم يأتي نص بذلك. لكنني أقول لك عليك أن تقول اللهم أقمني مقام ابن باز والألباني في الذب عن السنة ونصرة الدين، بل وأقول لك قل ما هو أعلى، اللهم أقمني مقام الصحابة، مقام الأئمة الكبار، مقام إلى آخره. فإن سألت اسأل الله عز وجل أن يقيمك مقام الصحابة ومقام العلماء الربانيين. أما مدخل هذا أو ذاك مما يجهل مدخله فإنه لا يجوز تعيين ذلك، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من بيلا من الأخ جبريل، يقول شيخنا أصبت في حادث مروري وحصل عندي كسر بعظام الرجل اليمنى، فذهبت لأحد أطباء العظام وقام بإجراء عدة عمليات وتركيبات في رجلي، ثم تبين بالفحوصات الطبية عند غيره أنه قد غشني في الخامات التي وضعها في رجلي من مسامير وخلافه، مما سبب ضررا بالغا لي، فهل يجوز لي رفع قضية عليه وطلب تعويض إذا كان عندي ما يثبت عدم إتقانه؟ وإن كان جائزا فكيف يقدر هذا التعويض وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إن شككت أن هناك تفريطا أو تعديا من هذا الطبيب فارفع أمرك إلى المسؤولين وهم يقومون بذلك وبتقدير ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال وارد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول شيخنا لو ذهب رجل للعمل في موسم الحج ثم نوى أن يحج متمتعا ثم بدا له أن يكتفي بالعمرة فقط، فهل يجوز له ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، يعني هذا ذهب إلى الحج ونوى التمتع وبعدما اعتمر وتحلل رجع ولم يتم الحج، فهل هذا عليه شيء أم لا؟ الجواب لا شيء عليه، لا شيء عليه، إذا اعتمر ورجع فلا شيء عليه. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا. وقال ابن حزم فهو ما لم يحرم بالحج فلم يتمتع بعد بالعمرة إلى الحج، ولا خلاف بين أحد في أنه إن بدا له فلم يحج من عامه ذلك، يعني بعد أن يعتمر، فإنه لا هدي عليه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول شيخنا ما حكم بيع الألماس والأحجار الكريمة بالتقسيط وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بذلك، وإن كانت أغلى من الذهب لا بأس ببيعها بالتقسيط، لأن الأمر إنما هو نص في الذهب والفضة كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وذلك لأن العلة في ذلك الثمنية الثمانية، فكانوا يتعاملون بالدرهم والدينار، فالدرهم بالفضة والدينار بالذهب، وما كانوا يتعاملون بالأحجار الكريمة على أنها أثمان، ولهذا يجوز بيعها بالتقسيط، أما الذهب والفضة فلا يجوز، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ نور الدين، يقول شيخنا: هل أثنى شيخ الإسلام على ابن القيم رحمه الله تعالى في أحد كتبه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي نور، والأولى ألا يقال نور الدين ولا محي الدين ولا تقي الدين ولا كذا، الأفضل ألا يقال ذلك لأن فيه تزكية، وإن كذا الناس يطلقون هذا، فالأولى يا أخي نور أنك بارك الله فيك، أقول لك لقد بحثت عن ذلك، فالحقيقة لم أجد ثناء من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ابن القيم، في حدود بحثي لم أجد ذلك منقولا عن شيخ الإسلام، وإن كان لا يبعد وقوعه في رجل صاحب شيخ الإسلام وكان من طلابه الكبار المقدمين، فهو ناقل علمه وهو فاهم مراده رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لا أظن أن ذلك يبعد أن يكون من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثناء على ابن القيم، لكن نقول ولو لم يرد هذا عن ابن تيمية رحمه الله تعالى فحسب ابن القيم من أثنى عليه وزكاه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مركز بدر من الأخ حسن، يقول شيخنا: بعض الأمهات تدعو على أبنائها ليل نهار ولا ترضى بأي معروف ولا أي بر وإحسان من جهة أبنائها، مع العلم أن أبناءها من أحسن الشباب خلقا وأدبا وبشهادة كل جيرانها وأقاربها أنها مخطئة، فما هو الحل معها؟ وأولادها يخافون من دعائها، فماذا يصنعون معها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الحل أن تتوجه إلى من بيده قلب أمك حتى يقلب حال أمك، وهو الرب سبحانه وتعالى، فقل: اللهم يا مقلب القلوب، يا مصرف القلوب، اقلب قلب أمي إلى الرضا عني، فإن هذا الباب باب عظيم، وهو باب الدعاء، وعليك بمواصلة برها والإحسان إليها، ولو جحدت ذلك بكل سبيل فإن ربك يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذا في المشركين فكيف بالمسلمين، فعليك بذلك حتى ولو ماتت أمك وهي غاضبة عليك غير راضية، فإن ذلك لا يضرك، فهذا من الابتلاء، فاصبر تؤجر، بوركت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وجزاكم الله خيرا. هذه عدة أسئلة واردة من المغرب من الأخ أبي علي. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما هي علامات موالاة الكفار بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين. الموالاة قد تطلق ويراد بها التولي، وعلامة ذلك أنك توالي هؤلاء لدينهم، تريد نصرته وتمدح، وهذا كفر مخرج من الملة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد تطلق الموالاة ويراد بها المودة والمحبة دون ما مضى، وهذه محرمة إلا أن تكون طبعية في رجل تزوج كتابية فأحب عشرتها، أو في رجل كان أبوه على الكفر فأحبه محبة طبيعية، فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. أما إذا وقعت محبة بغير ذلك فإنها تكون محرمة ولا تكون مخرجة من ملة الإسلام، وذلك أن تحب صديقا لك من هؤلاء الكفار، أو تحب امرأة من هؤلاء الكفار أو غير ذلك، فهذا محرم لكنه لا يخرج من ملة الإسلام. فمن مظاهر الموالاة المحرمة أن تشاركهم في أعيادهم، وأن تعاملهم وأن تخالطهم وأن توكلهم وأن تشاربهم، فهذا ممنوع، وغير ذلك من الأمور التي تدل على رقة الدين لا على انعدامه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. وهذا سؤال أيضا وارد من المغرب من الأخ أبي علي، يقول شيخنا: ما أثر التفريط في الردود على أهل الكفر والبدع على الأمة الإسلامية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أثر التفريط في ترك الردود على المخالفين، سواء المخالفين للإسلام وهم الكفار أو المخالفين للسنة وهم أهل البدع، أثره عظيم وخطير. أثره أننا أمة بلا جيش، فماذا تنتظر إذا كانت أمة الإسلام بلا جيش، بلا رام، بلا طاعن، بلا ضارب؟ حينئذ سيتسلط عليها أعداء الإسلام، والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولتعلم أن القوة منها ما يتعلق بالقوة المادية وهو السلاح المعروف، ومنها ما يتعلق بالقوة المعنوية وهو كذلك الإيمان والرد على المخالفين بالحجة والبيان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الجهاد نوعان: جهاد بسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان، وأن أعلى النوعين هو الجهاد بالحجة والبيان. فيا ترى لو سكت الناس عن بيان باطل أصحاب الباطل، ماذا سيترتب على ذلك؟ سيغزو هذا الباطل ويتمكن هذا الباطل، ولا يفرق الناس بين الحق وبين الباطل. والأمر الثاني أننا بذلك نكون قد خالفنا الكتابة وخالفنا السنة وخالفنا ما عليه سلف الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد رد على هؤلاء. ولهذا عندنا سورة سما بسورة الكافرون، وعندنا سورة سما بسورة المنافقون. هذه صور موجودة في بيان حال الكفار، في بيان حال المنافقين. وصورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. براءة هي صورة الإخلاص الثانية، إخلاص توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. صورة المنافقون تلك الصورة التي تبرأت أيضا من أفعال هؤلاء وبيان كذبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي لا تغتروا بشهادة هؤلاء فهم كاذبون، وإن نطقوا بألسنتهم أنهم يؤمنون بالله ورسوله. والقرآن كله من أوله إلى آخره رد على المخالفين: ألا يكفيكم يا أمة الإسلام رجالا ونساء، شيبا وشبابا، صغارا وكبارا، سورة تحفظونها جميعا، ألا وهي سورة الفاتحة؟ ألا يكفيكم ما فيها من قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ أليس هذا فيه الرد على المخالفين، سواء كانوا من اليهود والنصارى ومن شاكلهم من أهل الكفر، أو ممن صار على ضربهم من أهل البدع؟ ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى، فالناس يهود ونصارى، ومن على طريقة اليهود والنصارى غير الوثنيين والمجوس وغير هؤلاء. ولهذا قال النبي: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، فمن اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى. قال النبي: فمن؟ أي فمن غير اليهود والنصارى، لأنه محل الإخذاء حيث إنهم من أهل الكتاب، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أيضا سؤال وارد من المغرب من الأخ أبي علي، يقول شيخنا: ما هي بعض الفوائد التي نستفيدها من قصة أصحاب السبت وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب السبت ذكرت في القرآن الكريم في سورة الأعراف، والمراد بأصحاب السبت الذين اعتدوا فيه، ومعنى الاعتداء أن الله عز وجل قد نهاهم عن الصيد في يوم السبت، فاحتالوا على هذا التحريم ونصبوا شباكهم يوم الجمعة وجمعوها يوم الأحد، وقد ابتلاهم الله بالسبت بأن أخرج لهم الحيتان على الشواطئ سهلة يسيرة في تناولها، حرم الله عليهم الصيد في السبت وابتلاهم بالسمك والحيتان في السبت، وهذا من الآثار التي جعلها الله على هؤلاء. أما أمة الإسلام، أمة مرحومة تشريعها يسير، والله عز وجل يوفقها ويعينها، وحينما يبتليها الله سبحانه وتعالى فبالأمور التي نجح فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولقد نجحت أمة الصحابة في كل ابتلاء تعرضوا له، فما نقصوا عهدا ولا ردوا أمرا، ويوم أن توقفوا في أمر من الأمور لم يتوقفوا للتملص والتخلص، وإنما يتوقفون رجاء أن ينزل الله عز وجل آيات من القرآن تأمر بالامتثال والإقدام. ولا نقول لك ما قالت اليهود وما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك وكذا ومن أمامك ومن ورائك. هكذا أمة الصحابة وأمة الإسلام ممن تبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. وهذا سؤال وارد أيضا من المغرب من الأخ أبي علي، يقول: شيخنا ما نصيحتكم لمن يحب مجالس العلم غير أنه لا يجتنب مجالس
ثم دعا. إن هذه القصة أيضا فيها أبرز فوائدها الحيل والنهي عن الحيل التي يتوصل بها إلى المحرم، وأن من فعل شيئا صورته صورة الحلال ولكن مراده من ذلك الحرام فإنه يعامل بقصده، فليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بماذا؟ بالحقائق والمعاني، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال وارد من المغرب من الأخ أبي علي، يقول: شيخنا ما نصيحتكم لمن يحب مجالس العلم غير أنه لا يجتنب مجالس دعاة البدع والحزبية، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. من أحب مجالس العلم ولم يجتنب مجالس أهل البدع فمن تفع بالعلم، حتى ولو كان العلم الذي يتعلمه، حتى ولو كان هذا العلم علما سلفيا محضا، فإن المطلوب ليس أن تعلم فقط، ولكن أن تعلم وأن تعمل. والله عز وجل مدح العالمين العاملين، فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذا الذي يحضر مجالس أهل العلم ومجالس العلماء لكنه مع ذلك لا يعمل بذلك ولا يجتنب مجالس أهل البدع ولا معاملة أهل البدع، هذا لم ينتفع بالعلم، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع عن هذا، لأن العلم الذي يتعلمه إذا كان علما سلفيا فإنه يحذره من أهل البدع. ألم يتعلم قول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ ألم يعلم هذا؟ ألم يعلم قول الله عز وجل: وقال رسول يا ربنا قوم وقال يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من مصر مما رمز له بألف، يقول: شيخنا رجل عين أضحية له ليذبحها ووكله شخص آخر بذبح أضحية، وعند الذبح اختلط الأمر عليه وذبح عن نفسه واحدة وعن الآخر واحدة، وتبين أنه خالف بينهما، فهل تحسب أضحيته وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، تحسب. قال تعالى: إنما الأعمال بالنيات. فلو عنده أضحية قد عينها واختلطت عليه بالأضحية التي وكل في ذبحها وقال: بسم الله اللهم إن هذا عني وعن أهلي في الأخرى، وفي الثانية قال عن صاحبه، فإن الله عز وجل يقبل أضحيته إن شاء الله تعالى، فليست العبرة بما نطق وإنما العبرة بما اعتقد ونوى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر مما رمز له بجيم، يقول: شيخنا رجل يعيش هو وأخوه في بيت واحد وكلاهما ينفقان على البيت، فهل تجزيهما أضحية واحدة وهما متزوجان وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا له زوجة وأولاد وهذا له زوجة وأولاد وعيشون معا، وهذا يكتسب وينفق والآخر يكتسب وينفق، إذا أراد الأضحية فكل يضحي عن نفسه على الصحيح، لأن أخاه لا يدخل في نفقته وهو لا يدخل في نفقة أخيه، إذ كل منهما ينفق وعليه. فمن أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته فليجعل أضحيته خاصة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز له بالسين، يقول شيخنا: هل التكبير في الأيدين وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم الصحابة فقط من جهة الصيغة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الصيغ هذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيها على الصحيح، وإنما ورد عن الصحابة كابن مسعود وعلي وابن عباس وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في ذلك حديث ولكن ضعفه العلماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه، ولفظه هكذا يشفع التكبير. وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا فقط، وكلاهما حسن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز له بعين، يقول شيخنا: هل الزيادة في التكبير المقيد في العيدين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إلى آخره جائزة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. جماعة العلماء على أن الزيادة على ذلك لا بأس به، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإنما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما ورد الأمر بذكر الله مطلقا: يذكر الله في أيام معلومات، واذكر الله في أيام معدودات. قال الشافعي رحمه الله تعالى كما نقل ابن القيم أيضا في الزاد، قال: إن زاد فقال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، كان حسنا. لو زاد ذلك كان حسنا. وأما الزيادة فوق ذلك: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، فإن الأولى ترك ذلك، وإن كنا لا نبدع بهذا لأن الأمر في ذلك واسع، لكن نترك هذا لعدم وروده عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز له بخاء، يقول شيخنا: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء فيما يتعلق بتحديد التكبير المقيد؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يقصد السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد من صبح يوم عرفة لغير الحاج إلى آخر يوم التشريق أو كذا؟ سبق كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن في ذلك حديثا، لكنه لا يصح إسناده، وإنما ورد ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبك بهم، وهذا له حكم الرفع. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، وحسبك بالقوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز له بدال، يقول شيخنا: ما الذي ينبغي عمله في أيام التشريق، وما معنى أيام أكل وشرب، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أيام التشريق هي 11 و12 و13، بل ويدخل في ذلك هذه الأيام الثلاث، سميت بأيام التشريق حيث كانوا يشرقون اللحمة و يقطعون وينشرونه في الشمس وكذا حتى لا يحصل له فساد وغير ذلك. هذه الأيام ماذا نفعل فيها؟ نفعل فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب. ومعنى أنها أيام أكل وشرب أي أنه لا يجوز صيامها، فإنها من جملة العيد ويحرم صيامها إلا من كان حاجا ولم يجد هديا ولا ثمنه، ولم يصم قبل يوم العيد الثلاثة أيام التي في الحج، فإنه يصوم هذه الثلاثة أيام فقط هذا المستثنى. وقال ابن رجب رحمه الله كلمة رائعة في الجمع بين الأكل والشرب والذكر، فقال رحمه الله تعالى: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته، فأكثروا من ذكر الله الذكر وكبروه التكبير المقيد والتكبير المطلق وغير ذلك من جملة الأعمال الصالحة، ولا ينبغي صيام ذلك، ولا ينبغي الإكثار من الطعام والشراب والوقوف عند أنها أيام طعام وشراب. فليس المعنى أن يخل بيننا وبين شهواتنا وبطوننا، وإنما المعنى أننا لا نصوم ذلك بل نجعلها خالصة ذكرا لله سبحانه وتعالى، وأنه يحرم صيامها لأنها من جملة الأعياد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا شأن وارد من مصر من الأخ محمد، يقول شيخنا: ما الرد على من يستدل بما ورد فيما يعرف بوثيقة المدينة أو الوثيقة العمرية وكذا ما كان مع يهود نجران على ما يسمى بالمواطنة وقبول الآخر وإقرار أهل الكتاب على دينهم بل والاعتراف به وغيرها من الأمور مما يكون من إذابة للفوارق بين المسلمين وغيرهم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الاستدلال بهذا وبنصوص أخرى كقول الله عز وجل: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، على الإحسان إلى أهل الكتاب، إلى أهل الذمة، إلى المستأمنين إذا دخلوا إلى بلادنا بعهد وأمان، إلى المعاهدين إذا دخلوا إلى بلادنا، إلى الكفار عموما إذا لم يكونوا محاربين إذا دخلوا إلى بلادنا، الإحسان إليهم في ذلك الاستدلال به استدلال صحيح، بل وعلى ما يسمى بالمواطنة من المنظور الشرعي الصحيح، ألا وهو أن يكون أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا كانوا معنا في وطننا في أرضنا ويمتلكون أملاكا فإننا لابد أن نحافظ عليهم ولا نعتدي عليهم وألا نفرق في المعاملة من جهة العدل والظلم بين المسلم وغيره، بل لو ترافع إلي أنا كقاضي مسلم ويهودي أو مسلم ونصراني وكان الحق لليهودي أو كان الحق للنصراني فلا بد أن أنصر الحق ولا بد أن أؤدي الحق لليهودي أو للنصراني. ولهذا قال الصحابي الجليل الذي ذهب إلى يهود خيبر ليأتي بحق المسلمين وأراد اليهود رشوته، فقال: لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهو أحب الخلق إلي وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي لرسول الله وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. فإذا كان هذا هو العدل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فكيف إذن يكون الحال في غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك أيضا في بني قريظة لما قال لهم النبي: تنزلون على حكم من؟ فقد ننزل على حكم سعد بن معاذ. وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ووقف حاكما بين النبي والصحابة وبين بني قريظة وحكم فيهم بالحكم الشرعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فينبغي أن نحترم هؤلاء إذا عاشوا معنا في أوطاننا، لكن لا يعني هذا أننا نصحح دينهم أو أننا نصحح عقيدتهم أو أننا لا نرى فارقا بيننا وبينهم من جهة الدين. نعم، لا فرق بيننا وبينهم من جهة الحق، من جهة العدل، من جهة عدم الظلم، من جهة أخذ حقوقهم التي تتناسب معهم، أما من جهة الدين والاعتقاد فإن دين الإسلام هو الدين المقبول، لأن الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافة، فمن لم يؤمن برسول الله فلا يكون مسلما. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولأن الله عز وجل قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول شيخنا: قال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا.
لا نقول الإمام البيضاوي، نقول البيضاوي، ولا نقول إمام لأنه أشعري. نعم.
في تفسير قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إنه من الممكن أن يحمل الله جل شأنه العبد بما لا يطيق ويحاسبه. واحتج البيضاوي بدعاء المؤمنين وقال: إنه إذا كان ذلك غير ممكن فما فائدة تضرع المؤمنين بالله ألا يكلفهم ما لا طاقة لهم به؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. التوضيح لكلام البيضاوي إنما يترتب على قراءة كلام البيضاوي، فقد قال البيضاوي في تفسيره، تفسير هذه الآية، قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من البلاء والعقوبة أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة البشرية، وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق، وإلا لما سئل التخلص منه. وقال قبلها في قول الله: لا يكلف الله نفسا وسعها إلا ما تسعه قدرتها فضلا ورحمة أو ما دون مدى طاقتها بحيث يتسع فيه طوقها ويتيسر عليها، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه. إذن عبارتان للبيضاوي، العبارة الأولى قوله: وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق. العبارة الثانية: وهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه. والحقيقة أن جواز التكليف بما لا يطاق من البيضاوي إنما هو راجع إلى مذهبه الأشعري، فإن هذه المسألة لها ارتباط بمسألة التحسين والتقبيح العقليين ومسألة الاستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل، فإن البيضاوية أشعري المذهب، ولهذا تبع في هذه المسألة هذا الأمر. وقد اختلف الناس في مسألة التكليف بما لا يطاق على فرق ومذاهب، فمنهم من قال: لا يجوز أبدا تكليف بما لا يطاق لأن ذلك قبيح والله منزه عن القبيح، وهذا قول المعتز. ومنهم من قال: يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقا، وهذا قول الجهمية. ومنهم من يقول: يجوز التكليف بما لا يطاق عقلا ولا يجوز شرعا، وهو قول الأشاعرة، لأن التحسين والتقبيح العقليين عندهما، تحسين والتقبيح هذا ممنوع من جهة الشرع، فإن مضارة التحسين والتقبيح على الشرع لا على العقل، فيجوز عندهم عقلا لكن لا يجوز ماذا؟ لا يجوز شرعا. وعليه فإن البيضاوي ما قال بأن الله يكلفنا بما لا يطاق، فإن الشرع قد منع من ذلك، لكن يقول يجوز هذا، يجوز هذا، ولهذا لو ما كان لما سئل التخلص منه. إذن هذه المسألة تتبع مسألة ماذا؟ التكليف بما لا يطاق. وأما أهل السنة والجماعة فيحرروا مذهبهم المقرر العلم العلامة شيخ الإسلام شيخ كل زمان ابن تيمية رحمه الله تعالى، قائلا بأنه لا يجوز إطلاق هذا نفيا أو إثباتا، وإنما لابد من التفصيل. فقال رحمه الله تعالى: فيقال تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما لا يطاق للعاجز عنه كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران، هذا عاجز عنه، وهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر. كيف يكلف الله هذا الإنسان العاجز؟ وكتكليف الأعمى بالإبصار كما تقول الجهمية هذا جائز، لكن أهل السنة لا يرون هذا لأنه في غير مقدور. والثاني ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق للاشتغال بضده كتكليف الكافر بالإيمان، فهو مشغول بالكفر الذي هو ضد الإيمان، الإيمان كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود يمنع أن يكون قائما، والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب. إذن الله كلف بالإيمان مع أنه مشتغل بالكفر الذي هو ضد الإيمان، ولم يترك الكفر ويتبع الإيمان، فهذا الكافر لم يؤمن. هل للعاجز عن الإيمان؟ لا، وإنما للاشتغال بضد الإيمان. لذا صح تكليفه بهذا، وتوجه التكليف إلى الكافر بأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا خارجا عن مقدوره، بل يكون داخلا في ماذا؟ في مقدوره. لكن الله الموفق للإيمان ولا يستطيعه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له. إذن هناك ما لا يطاق للعجز، فهذا لم يأتي الشارع بالتكليف، وهناك ما لا يطاق للاشتغال بالضد، فهذا يدخل في التكليف، وإن كان الإنسان لا يستطيعه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا تعلقت هذه المسألة بمسألة الاستطاعة قبل الفعل. هل الاستطاعة قبل الفعل أو الاستطاعة مع الفعل؟ الاستطاعة مع الفعل التوفيق للقيام به، والاستطاعة قبل الفعل هي كونه سليم الآلات صالحا لن يكلفه الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالله أوجب الحج على المستطيع، على المستطيع، فمن كان مستطيعا وجب عليه الحج، لكنه ولو كان مستطيعا فإنه لا يقوم بفعل الحج إلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. والمعتزلة نفوا الاستطاعة التي تكون مع الفعل، والأشاعرة نفوا الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وأهل السنة والجماعة قالوا بالاستطاعتين: استطاعة قبل الفعل هي موجب التكليف، واستطاعة مع الفعل وهي موجب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال ابن أبي العز: فالله يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. الله أكبر، الله أكبر. والله يا أخواني كلام السلف لذة، كلام السلف خروج من حياة. تعرفون هذه المسائل والله لا يفهمها كل البشر إلا من آمن وعمل صالحا وأخذ بالقرآن كله. كلام صعب لكنه يسير على من يسره الله عليه. انظر ماذا يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فالله يأمر بالفعل من لا يريده. الكافر ما يريد الإيمان، العاصي ما يريد الطاعة، فالله يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. فالله لا يأمر بذلك، إلى أن قال: وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. أعرفت يا قاسم ما قاله البيضاوي ولماذا قاله البيضاوي؟ فافهم تفلح بوركت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخت أم عبد المحسن، تقول: شيخنا، ما حكم الاستماع لدورات تطوير الذات والتنمية البشرية البعيدة عن الخرافات والشركيات، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا أردت تنمية بشريتك يا أم عبد الرحمن، وإذا أردت تزكية عقلك يا أم عبد الرحمن، وإذا أردت انشراح صدرك يا أم من؟
عبد المحسن.
عبد المحسن أحسن الله إليك. إذا أردت الفلاح والنجاح والهداية والرشاد، فعليك بكتاب الله وسنة رسول الله، التي ما أبقت لقائل قولا ولا أبقت لمحدث حدث. عليك بكتاب الله فهو خير من يزكي. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأنصحك وأنصح غيرك بالابتعاد عن دورات التنمية البشرية هذه، والابتعاد عن دورات البرمجة العصبية أو العقلية. أنصحك بالابتعاد عن كل هذا، فإن القائمين على ذلك ما اهتدوا بالوحي ولا عرفوا سبيل الاستقامة، وهي مخترعات وقواعد وقوالب وغير ذلك. في النهاية، في النهاية لا فائدة فيها. وأحسن شيء فيها العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. فعليك، بارك الله فيك، بتزكية نفسك وتنمية مهاراتك على وفق كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال أيضا وارد من الجزائر من الأخت أم عبد المحسن، تقول: شيخنا، نريد من فضيلتكم نصيحة لمن تسكن مع أهل زوجها، كيف تحافظ على دينها وتبتعد عن مجالس الغيبة وإضاعة الوقت؟ وحبذا لو تتكرمون وتلقون محاضرة خاصة للنساء ترشدونهم إلى التمسك بالدين في زمن الفتن، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا يا أم عبد المحسن، وأسأل الله أن يكثر من أمثالك وممن يغرن على الدين وعلى الإسلام وعلى تعاليمه، وأقول المرأة المسلمة مسلمة مستقيمة حيثما كانت، برا بحرا جوا حيثما كانت، بل لو كانت وحدها لكانت من المحسنين، بل لو كانت في سجن لكانت من المحسنين. أما قال الله عز وجل في شأن يوسف عليه السلام ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمله فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فعليه يا أختاه إذا كنت في بيت عائلة كما يقال أن تتمسك بإسلامك وبحجابك وإياك والخلوة، حتى ولو تعرضت للطلاق. لو قالت أم الزوج أنت فرقت بين زوجك وبين أخيه بنقابك هذا وبحجابك هذا، قولي بل فرق الشارع بيني وبين الفتنة، بل باعد الشارع بيني وبين الفتنة وبين ولدك وبين الفتنة، فلا يجوز الترخص بشيء من هذا. ثم عليك بدعوة هؤلاء الأهل والأقارب إلى الله سبحانه وتعالى، من أم الزوجة ومن أبي الزوج ومن الزوج ومن الأولاد، حيثما يكون المسلم فهو مثله مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، مثل المؤمن مثل شجرة، أو مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. قال ابن عمر فوقع نفسه في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسه أن النخلة، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة التي إذا رميت بالحجارة بادرتك بألذ وأطيب التمر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول شيخنا لي صديق من الأرياف ويعمل مقيم شعائر في أحد مساجد القاهرة، ويذهب إلى بلدته في كل إجازة أسبوعية علما بأنه يبلغ حد السفر، فهل مدة إقامته التي تكون أسبوعا أو أكثر تحت حكم القصر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي إذا نوى الإقامة عزم عليها أكثر من 4 أيام فعليه الإتمام من أول يوم، لأن حكم حكم المقيم، وهذا قول جماهير أهل العلم ويدل عليه الدليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال أيضا وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول شيخنا وماذا يفعل في صلاة السنة؟ هل المسافر إذا صلى صلاة السنة وأداها يكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما المسافر هل يقوم بأداء سنن أو غير ذلك من النوافل، فنقول بارك الله فيك، أما النوافل المطلقة فلم يختلف أهل العلم في جوازها، صل ما شئت بارك الله فيك في النوافل المطلقة تتطوع لله عز وجل، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل وتطوع في سفره كما ثبت ذلك في الصحيحين. ثانيا أما ما يتعلق بسنة الفجر وما يتعلق بالوتر وقيام الليل وما يتعلق بالضحى، فقد ثبتت بذلك النصوص الشرعية كما عند مسلم حديث أبي قتادة، هذا في فجر في ركعتي الفجر، وكما في الصحيحين في الوتر في حديث ابن عمر، وكما في الضحى في حديث أم هانئ في يوم فتح مكة، كل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثالثا أما ما ورد من الرواتب كسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء رواتب المؤكدة، فقد اختلفها أهل العلم فيها على قولين. الأول هو قول الجماهير أنه تؤدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى سنة الفجر وأدى قيام الليل والوتر وأدى الضحى، فعليه تتأدى هذه، وهذا مذهب جماعة من العلماء والصحابة. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا يستحب صلاة النوافل في السفر سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها، هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك وجماهير العلماء. قال الترمذي وبه قال الطائفة من الصحابة وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم. قال وقال الطائفة لا يصلي الرواتب في السفر، وهذا القول الثاني وهو مذهب ابن عمر ثبت عنه في الصحيحين وهو الأقرب، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار العلامة ابن باز والعلامة العثيمين وجماعة من السلف، أنه لا يؤدي الإنسان هذه الرواتب لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله. وأما ما ثبت من الصبح وثبت من الوتر فإننا نقتصر على الوارد فقط، وما عدا ذلك فإننا لا نصلي. وقد جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أنه لما رأى وقد صلى بأصحابه الظهر رأى أقواما يسبحون يعني يتطوعون، فقال أما أنا لو سبحت لا أتممت. ثم قال لقد سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معها ركعتين ولم يزد على ذلك، ثم سافرت مع أبي بكر وعمر فصلى ركعتين ولم يزد على ذلك، ثم سافرت مع عمر رضي الله عنه فلا فصلى ركعتين ولم يزد على ذلك، ثم صليت مع عثمان رضي الله عنه هو فصلى ركعتين ولم يزد على ذلك، والسنة أولى. ثم قال لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دار السلام ممن رمز لنفسه بميم ألف، يقول شيخنا هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد أن يضربها كضرب الفحل وجزاكم الله خير؟
الحمد لله رب العالمين. أما يا دار السلام من جهة الجواز هذا جائز، أما من جهة المروءة ومن جهة الأخلاق ومن جهة المعاشرة بالمعروف فإن نبيك قد نهى عن ذلك كما في الصحيح، لا يضربن أحدكم امرأته ضرب البعير ثم يأتي فيجامعها، هذا يليق؟ هذا يليق؟ لا ينبغي هذا. إنسان لا يحترم مشاعر امرأته وإنسان لا يحسن العشرة، فإن هذا الأمر إنما يقوم على ماذا؟ يقوم على الراحة النفسية ويقوم على المقدمات التي تعتمد على حسن المعاشرة. أما أن هذا يضرب وكما يضرب البعير ثم يأتي بعد ذلك يطلب من ذلك منها ذلك فهذا لا ينبغي. فعلى الرجل أن يحسن معاملة امرأته وعلى المرأة أن تحسن معاملة زوجها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال وارد من ضمياط من الأخ محمد، يقول شيخنا ما الحكم لو سرق رجل امرأة عجوز وماتت المرأة ولم يستطع أن يرجع لها أموالها وقد تاب وإن لها أولادا، فكيف يرجع هذه الأموال بدون أن يعرف أحد أنه سارق وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يا محمد عليك أن ترد المال، يجب عليك هذا أن ترد هذا المال. أما كيف ترد هذا المال للورثة فالأمر إليك حسب ما ترى، بشرط ألا يكون فيه منة عليهم أو يكون على وجه دين أو قرضة فيردون ذلك إليك، لكن اختر الطريقة التي تحفظ لك ماء وجهك والتي تستر عليك، المهم أن ترجع المال إلى أهله وأصحابه. ولو وضعت ذلك في مظروف ثم جعلته تحت الباب وقلت أنا رجل مدين لأمكم بهذا الدين حيث لا يراك أحد فهذا حسن والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ نور الدين، يقول شيخنا ما رأي فضيلتكم في تفسير ابن النقيب المقدسي وهل كان على صلة بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يا نور، أما هذا التفسير فمسماه التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير من معاني كلام السميع البصير، وهذا تفسير كبير كما ذكر العلماء قد بلغ ربما 99 مجلدا، لكن هذا مفقود إلا قطعة يسيرة منه بمكتبة الفاتح بتركيا. وابن النقيب هذا هو أبو عبد الله بن محمد بن سليمان بن حسن بن حسين العلامة جمال الدين البلخي الأصل المقدسي الحنفي الشهير بابن النقيب، توفي سنة 98 و600، لكن ابن النقيب كان على مذهب الأشاعرة يرى المجاز وغيره، وقد أوضح ذلك العلامة شاكر رحمه الله تعالى في بيان كتاب نسب لابن القيم وإنما هو لابن النقيب بعنوان الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان. فقال شاكر رحمه الله ومن الكتب المنسوبة قصدا للنفاق كتاب يسمى كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان نسب إلى الإمام الجليل شمس الدين بن القيم رضي الله عنه، وهو كتاب لا بأس به، فيه فوائد أدبية ونكت بلاغية فصيح العبارة، ويظهر أن مؤلفه كان من الكتاب المنشئين للعلماء المحققين أمثال إمامنا بن القيم، فإن له في بعض المسائل تحقيقات واختيارات سخيفة لا يقولها من شام للعلم بارقة. لو لم يكن لشمس الدين ابن القيم بين أيدينا كتب غير هذا لقلنا كاتب يستخف، ويظن أنه محقق، وأحمق يتكايس ويظن أنه عاقل، ولكن كتب ابن القيم تنادي بقوة نظرهم ودقة بحثه وكثرة علمه وبعد غوره. ولله ضره من إمام جليل، وحاشا لله أن يقول في إعجاز القرآن كما قال مؤلف هذا الكتاب في صحيفة 255 بعد أن حكى الأقوال في وجه الإعجاز ما نصه، قال المصنف عفى الله عنه: والأقرب من هذه الأقوال إلى الصواب قول من قال إن إعجازه يعني القرآن بحراسته من التبديل والتغيير والتصحيف والتحريف والزيادة والنقصان، فإنه ليس عليه إيراد ولا مطعن، هذا اختياره. وحكاية مثل هذا تغني عن رده، يعني أن القرآن ليس هناك إعجاز في ألفاظ، إنما الإعجاز فيه أنه عصم من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، وهذا طبعا لا شك أنه قول بعيد عن قول أهل السنة والجماعة. مثل هذا تغني عن رده وحكاية مثل هذا تغني عن رده وضرب الأمثال على بطلانه. وأغرب من هذا القول قوله في الصحيفة نفسها بعد أسطر وقال قوم إعجازه من جهة أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي وصفة قائمة بالذات، هذا كلام الأشاعرة والماتريدية، وأن العرب إذ تحد بالتماس معارضتهم له والإتيان بمثله أو بمثل بعضه كلفوا ما لا يطاق، ومن هذه الجهة وقع عجزهم أن يأتوا بكلام الله النفسي، وقع عجزهم. وهذا القول أيضا حسن يحسنه ابن النقيب، هذا كلامه بنصه: وإني أترك للقارئ فهم معنى التحدي بالصفة القديمة، فذلك مما يقصر عقلي عن دركي. فاتضح لنا أن ابن النقيب أشعري، وتفسيره هذا كما ألمحنا الكلام عنه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال والد من مصر من الجيزة من الأخ إسلام، يقول: شيخنا، هل من أقرض سيارته وقال للمقترض بشرط أن تضع فيها بنزينا عند ردها أو فولها من باب كل قرض جرى نفعا فهو ربا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، القرضة قائمة على الإحسان، فأنت أقرضت السيارة جزاك الله خيرا لا تسأله عن ذلك. لكن لو كنت رجلا فقيرا وكانت السيارة موجودة لكن ليس فيها بنزين، فقلت والله هي ليس فيها بنزين، فإن أخذتها ومونت فيها قدر مشوارك فأنت حر، فأخذها الرجل بناء على هذا فلا بأس. أما إذا كان فيها البنزين وكانت ممتلئة أو كذا، ثم قلت له ضع مقابل ما ستنفقه يعني من هذا الباب في هذا المشوار، فهذا لا بأس به، لا بأس به. لكن أن تطلب زيادة على ذلك لأنك تعلم أنه سيضع فيها أكثر مما أخذ أو غير ذلك، فهذا من القرض الذي جرى نفعا. لكن لو كنت محتاجا وفقيرا وقلت أنا ما عندي والله بنزين، عندي السيارة لكن البنزين الموجود هذا أنا اشتريته بمالي وما عندي استطاعة أن يعني أن أستغني عنه، فاقترض السيارة ولم يقترض البنزين هذا، أو أخذ السيارة واستعارها ولم يستعر البنزين وإنما أتى لك بما يقابله، فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من وسيم من الأخ إسلام، يقول: شيخنا، هل السن في الأضحية شرط لازم في الأضحية؟ ففي الريف عندنا أن الجمل إذا بلغ 5 سنوات لم يكن لحمه طيبا، بل في سوق أهل الاختصاص يجعلون بلوغ هذا السن عيبا فيرغبون عنه في الأضحية، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. ما أي بلد أنت يا أخي؟ من مكة أو من المدينة أو من الكوفة أو من بغداد؟ ما زال الناس يتواردون من لدن النبي إلى اليوم ويذبحون الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح نحر بيده أكثر من 60 بدنة وأعطى البقية لعلي رضي الله عنه 100 بدنة، وما قال أحد بأن اللحم إذا بلغ هذا السن التي حددها الشرع لا تكون صالحة. فبارك الله فيك، اجعل الناس يغيرون معتقدهم هذا، فإنه نعم لابد من السن، وقد قال النبي في حديث صحيح: لا تذبحوا إلا مسنة، فلا بد من السن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بهرمس من الأخ عمران، يقول: شيخنا، ما هو الضابط في معاملة زوجتي الأخ أو بنت العم أو ما أشبه ذلك من الأقارب، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الضابط في هذا الضابط في أي امرأة أجنبية، فليس لأنها ابنة العم ترخص لك أن تطلع على ما لا يجوز الاطلاع عليه. نعم، صلة الرحم محفوظة، نعم الإحسان إليها موجود لكن مع مراعاة الضوابط الشرعية، فإياك والخلوة بها فإن النبي قد نهى عن ذلك، إياك والنظر إليه فإن الشرع قد نهى عن ذلك، إياك والترخص معها في كلام لا يجوز، إياك وحل المشاكل التي تفضي إلى المشاكل، فاهم؟ إياك وحل المشاكل التي تفضي إلى المشاكل. أما حل المشاكل الذي يزيل المشاكل بلا مشاكل فلا مشاكل فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: لماذا يعترض السلفيون على من يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبرونها بدعة ويصفون الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه دون تسييده، وما ردهم على حديث الذي رواه ابن ماجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والله نحن معك أخي فعلا. لماذا يعترض السلفون على سيدنا محمد؟ أين السلفون هؤلاء الذين يعترضون على قول سيدنا محمد؟ هو سيدنا وتاج رؤوسنا. أين هؤلاء السلفون؟ تعرفهم؟ صفهم لنا. أو أنك تقصد أنهم ينهون عن التسييد في مواضع مخصوصة لم يرد فيها التسييد، فإن الذي نهاهم عن التسييد فيها لكون العبادة توقفية هو من تسيده أنت بارك الله فيك وهداك الله، فهل يجوز التسييد في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ إن قلت نعم وهذا أفضل فقد اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير واتهمت الصحابة الذين أذنوا بين يديه بالتقصير، فإن قلت لا يجوز فقد وافقت السلفيين الذين نهون عن ذلك، فإن جئت ليسيدها في التشاهد فنفس الكلام، فإن السلفيين بحق ينهون عن التسييد في المواضع المخصوصة التي لم يرد فيها التسييد كالأذان والتشاهد وغير ذلك، أما ما عدا ذلك فلا مانع من التسييد، فلا مانع من التسييد، فتقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، تقول محمد صلى الله عليه وسلم كذا، لكن لا تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم السيد بإطلاق، لأن النبي نهى عن ذلك لما قالوا له أنت سيدنا فقال السيد هو الله عز وجل، دلالة على الأكمل وخشية أن يطلقوا السيد. نعم هم قالوا له أنت سيدنا وهذا صحيح، فالنبي سيدهم وسيد ولد آدم، لكن خشي أن يقول بعد ذلك أنت السيد، فأنت السيد لا ينبغي، هذا لله، الله هو السيد، لكن النبي سيدنا، النبي سيد ولد آدم، فقد قال النبي أنا سيد ولد آدم، فلا بأس بهذا بارك الله فيك. لكننا نقول استعمال أهل العلم في التحديث عن رسول الله عدم القول بسيدنا، فما يقولون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أو قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان يقول العلماء ذلك ليس لأنه ليس بسيدنا، وإنما اتباع لما كان عليه صحابة رسول الله، فما كان أبو هريرة يقول ذلك في تحديثه عن رسول الله، ولا كان ابن عمر يقول ذلك، ولا كان أحد ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالزم غرزهم تهدى الرشد بوركتا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من نزة قرار من الأخ علي، يقول شيخنا: هل الموالاة شرط في الغسل؟ وماذا لو نسي غسل عضو وطال الفصل مقدار نصف ساعة تقريبا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الموالاة في الغسل فيها قولان لأهل العلم، الجمهور على أنها لا تشترط، والراجح ما ذهب إليه المالكية ورواية عن الحنابلة وجه للشافعية أنه يجب ذلك، لأن النبي لم يغتسل إلا متواليا، ولأنه عبادة واحدة فيلزم أن ينبني بعضها على بعض. وما استدل به الجمهور في عدم اشتراط الموالاة بحديث ميمونة لما أخر غسل رجليه، فإن هذا فاصل يسير ولا يضر، فإن انقطع الماء أو احتاج إلى أن يصعد إلى الدور الثاني لمواصلة ذلك فهذا لا بأس، أما أن يكون في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد ساعات فهذا مما يفحش، ولهذا لا يجوز هذا، وعليه أن يغتسل من جديد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الفيوم من الأخ عبد الله، يقول شيخنا: تاجر دخل مزادا ودفع أموالا لبقية التجار حتى لا يدخلوا المزاد ويكون هو وحده في المزاد، فما حكم الأموال التي أخذها هؤلاء التجار وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن أعطاهم ذلك وهو وقد رضوا بهذا ولم يقع في هذا مخالفة لمن أقام المزاد ولا أدى ذلك إلى أنه ينفرد بالسعر فيبخس الثمن، إذا خلى من كل المحظورات فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول: شيخنا، أنا أعمل إماما وخطيبا، ووضعت صندوقا في المسجد لجمع التبرعات لشراء بقرة للأضحية من هذا الصندوق، وجمعنا ثمن الأضحية من خلال هذا الصندوق ومن خلال مشترك آخر له الربع في الأضحية، فهل هذه تصلح أضحية، خاصة أن أهل المسجد جميعا مشتركون في ثمنها؟ وهل الأخ الذي دخل شريكا بالربع تجزي أضحيته؟ وهل أصلح أن أكون كوكيل عن أهل المسجد جميعا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، ما في أضحية عن أهل المسجد هكذا، ولم يبلغ نصيب كل واحد منهم السبع، لابد للمضحي ألا يقل نصيبه عن السبع، وهذا المشترك الذي لم يبلغ السبع لكل واحد لا يصح، وعليه تكون هذه الذبيحة. بالنسبة لأهل المسجد صدقة جزاهم الله خيرا، وبالنسبة لمن دخل بالربع فإن هذا يكون عنه أضحية، ولا بأس أن تجتمع الأضحية مع الصدقة، فالذي له أضحيته من له الربع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول: شيخنا، هل يجب على صاحب بساتين الفاكهة زكاة مثل المنجو والزيتون؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، أما الفواكه عدا الزيتون، أما الفواكه فلا زكاة فيها في أصح قولي أهل العلم، لوجودها على عهد رسول الله ولم يؤدي زكاتها، وهذا قول الجمهور خلافا للأحناف. وأما الزيتون فقد اختلفوا فيها على قولين، فالجمهور على أنه يجب فيه الزكاة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وجوب الزكاة فيه، وقول للشافعي في الجديد، واختيار شيخ ابن باز رحمة الله عليه، واختيار ابن عثيمين، وجعلوها كالفواكه والخضروات أي الزيتون، والأحوط أن تخرج الزكاة عن الزيتون، لكن لا يجب هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا أيضا سؤال وارد من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول: شيخنا، ما ضابط النهي عن بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها؟ وهل يجوز بيع الزيتون بعد أن يكون حبا صغيرا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، النبي نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. وما هو بدو الصلاح؟ عند الجماهير أن يحمر أو يصفر كما جاء في الحديث، أو يسود إذا كان يعرف بصلاحه باللون، وأما إذا كان ما يعرف باللون فعند وجود حلاوة وعند وجود نضج صالح في ذلك فهذا هو بدو الصلاح، ولا يلزم أن يبدو صلاح كل ما في الشجرة أو ما في البستان، بل لو بدا صلاح البعض لكفى. أما عند الأحناف فإنهم قالوا بدو الصلاح أن تؤمن العاهة والفساد، والراجح ما ذهب إليه الجمهور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تحمار أو تصفار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بيلة من الأخ بالطيب، يقول: شيخنا، ما حال حسن ابن علي السقاف الذي صنف كتابا فيه تناقضات الألباني رحمه الله تعالى الواضحات، الذي وقع له في تصحيح الأحاديث وتضعيفها من أخطاء وغلطات؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، أما حال حسن ابن علي السقاف فحسن ليس بحسن، وعلوي ليس بعلوي، وهذا الرجل رجل منحرف أجهمي أشعري محترق، فإن هذا الرجل معروف بطعنه في العلماء، حتى ابن تيمية وحتى ابن القيم وحتى ابن باز والعثيمين والعلماء، والألباني أخذ منه قدرا وافيا في ذلك، يطعن في العلماء كذلك، أيضا يسمي أهل السنة يطعن فيهم جميعا، ويسميهم المجسمة والمشبهة وغير ذلك، أيضا كذلك له كتابات قبيحة جدا ومسميات منفرة، منها خذوا على سبيل المثال مثلا بهجة الناظر في التوسل بالنبي الطاهر، إلقام الحجر، هذا مؤلف آخر، إلقام الحجر للمتطاول على الأشاعرة من البشر، خذوا مؤلفا آخر تلقيح الفهوم الغاربة في نفي لفظ أين الله وعدم ثبوته في حديث الجارية، كذلك أيضا له مصنف بالشهاب الناري المنقض على عدو المحدث الغماري، وطبعا ده أشعري، أيضا له شرح لجوهر التوحيد على طريقة المحدثين هكذا يقول، كذلك أيضا له رسالة بعنوان تعليقات على رسالة الإمام الكوثري اللامذهبية قنطرة اللادينية، كذلك أخذ الألباني منه حظا، من ذلك مؤلف له سماه الشماطيط، في بيان ما يهدي به الألباني في مقدماته من تخبطات وتخليط، كذلك أيضا له تناقضات الألباني الواضحات، كذلك له أيضا قاموس شتائم الألباني، كذلك له أيضا وهم سيء البخت الذي حرم صيام الثبت، وله مؤلفات أخرى منها برضو الأكباد في الانتصار للعلامة الصابوني من افتراء متعصبي العباد وغير ذلك من هذه المصنفات التي تدل على فساد منهجه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد أيضا من أبي الطيب من بيلا، يقول هل يجزئ عتق العبد الأعرج في الكفارة؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان عرجه خفيفا يا عماد فاعتمد هذا، أما إذا كان عرجا شديدا فلا يجوز. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمعوا على أن العيب الخفيف في الرقاب الواجبة يجزئ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا أيضا سؤال وارد من أبي الطيب من بيلا، يقول شيخنا نريد معرفة قصة خالد القصري مع الجعد بن درهم، وهل هناك حجة لمن يضعف هذا الأثر مع تلقي الأمة له بالقبول؟
الحمد لله رب العالمين، أبدا يا عماد. قصة خالد بن عبد الله القصري مع الجعد ابن درهم الجهمي قصة سهلة جدا، هي قصة الولاة مع أئمة البدع والضلال إذا خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعتقد السلف، يدعونهم إلى الله، يدعونهم إلى السنة، إن أبوا عاملوهم طارة بالسجن، طارة بالنفي، طارة بالقتل إذا لم ينتفع شرهم إلا بها. فالجعد بن درهم جهمي ينفي الصفات، ينفي أن الله كلم موسى تكليما وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ينفي صفة الكلام وصفة المحبة. ففي يوم العيد، عيد الأضحى، والسنة أن الناس يضحون بعد الإمام، ومن فوائد العلامة الأبني أنه ذكر أن الإمام إنما يضحي في المصلى، أما الناس فيضحون في بيوتهم ولا يلزم أن يضحي الناس في المصليات. قام خالد بن عبد الله القصري وأتى بالجعد بن درهم وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإنه مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وذبح الجعد بن درهم. هنا طار من طار من المغرضين الجهميين فنفوا أن تكون القصة ثابتة، وقام من قام من طلبة العلم مثلا المحققين وقال القصة غير ثابتة. الحقيقة أسانيد القصة ضعيفة إذا نظرنا إلى سنيدها، وليس فيها إسناد صحة، هذا حق فعلا، لكن للمغرضين نقول بأن قتل هذا جائز بالأدلة الشرعية، ولو لم تثبت القصة فإن حكمها ثابت، إذا لا يضركم رد القصة ولا تنتفعون بذلك. ونقول للطلبة الذين يعتمدون على الإسناد وفقط فيما اشتهر اشتهارا يغني عن الإسناد، عدلوا علمكم ووجهوا أنفسكم إلى أن مما يثبت به الحديث أو الواقعة ما اشتهر اشتهارا يغني عن الإسناد، قال ذلك أرباب هذا الفن، فإن من الوقائع ومن الأحاديث ما يكون طلب الإسناد له من نوع التكلف، فهذا هذه القصة تلقى العلماء بالقبول وارتضاها أهل السنة في كل منقول، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. ذكرها اللالكائي في كتابه، وذكرها الدارمي في كتابه، وذكرها ابن تيمية في كتبه، وذكرها ابن القيم في كتبه، وذكرها ابن كثير في كتبه، وذكرها الذهبي في كتبه، وذكرها ابن الحجر في كتبه، وكل هؤلاء علماء حديث وأئمة شأن، مما يدل على أنه ينبغي أن ينضاف إلى التصحيح ما تلقته الأمة بالقبول وما اشتهر عندهم، وإن لم يصح له سند خاص فإن سند الأمة العام أعظم من الإسناد المفرد كما قرر أئمة الإسلام، وعليه فالقصة ثابتة وعموما حكمها لا نزاع فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المطرية من الأخ أبي ويس، يقول شيخنا ما قولكم فيما يردده البعض خاصة المنتكسين عن المنهج السلفي، حيث يقولون إن الآثار التي فيها الشدة على أهل البدع وهجرهم وترك السلام والنهي عن شهود جنائزه عن شهود جنائزهم ومجالستهم هذا وقت قوة أهل السنة، أما الآن فأهل السنة في ضعف فلا يعمل بهذه الآثار في زماننا اليوم، والبعض منهم يقول إن هذه الآثار في أصحاب البدع المكفرة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، كل هذا جهل. أما أن هذا في أصحاب البدع المكفرة فإننا سنأتيه بآلاف إن لم يكن مئات هذا المضمون من رد السلف على هؤلاء المبتدعة وإن لم تكن بدعوهم مكفرة. هذا واحد. الأمر الثاني، أما مسألة القوة والضعف فإن قصدوا المعين الخاص في بلد معينة فنعم قد يكون الإنسان ضعيفا ولا يقوى على الإنكار في هذا، أما إذا قصد بصفة عامة وفي هذا العصر فهؤلاء جهال، فإن أئمة السنة قد يقون في أماكن، هم قويون في المملكة الحمد لله، قويون في مصرنا والحمد لله، نحن نحذر من أهل البدع الليل والنهار وما ضرنا ذلك والحمد لله، بل ما زاد أهل السنة ذلك إلا رفعة والحمد لله. لكن أنا دائما أقول وراء من يضعف أسانيد هذه الأحاديث والقصص الذي ذكرناها، ووراء من يقعد هذه التقعيدات، وراء ذلك أقوام يعتقدون ثم يستدلون، فلا ينبغي أن يشغلكم الرد الخاص عن الأصل العام، فإن المسلم كيس فطن يعرف موارد الأقوال ومنبع الضلالات، فلهذا يرد الرد الخاص ولا ينسى أن يفضح هؤلاء المغرضين الفضيحة العامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مركز بدر من الشيخ حسن بغدادي حفظه الله تعالى ووفقه، يقول رجل،
يعني أنت تشيخ الشيخ حسن لأنك من بلدي، لماذا هذا السائل بالذات تقول الشيخ حسن؟
أحبه شيخا.
نعم.
قال رجل قتل أخيه في حياة أبيه من أجل أن يرث الميراث كاملا من بعد وفاة أبيه، فهل يرث جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الذي قتل أخاه من أجل أن يرث أباه وحده هذا رجل آثم، لكن هل يحرم من الميراث إذا مات أبوه؟ لا يرث القاتل من المقتول الذي قتله من أجل أن يتعجل الميراث، لا يرث. أما هذا فما قتل من يرثه، إنما قتل آخر قد لا يرث فقد يموت قبل أبيه، وعليه فالذي أرى أنه يرث لكنه يتعامل معه التعامل الشرعي، فإن ثبت أنه قتل فإنه يقتص منه فيقتل، وبالتالي لا يرث هو أيضا من جهة أنه قتل. أما أنه يحرم من الميراث بقتله فإنه قتل غير وارث وقت ما قتل، غير موروث وغير وارث حينما قتله، إنما لو قتل الأب أو قتل الأخ الذي سيرث من الأخ فإنه يحرم من ذلك، إذا كان القتل عمدا باتفاق أو حتى كان خطأ على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بلقاس من الأخ أسامة، يقول مات وترك زوجة وبنتين وأخ شقيق.
الحمد لله رب العالمين، أما الزوجة فلا الثمن، وأما البنتان فلهما الثلثان، والباقي للأخ الشقيق. والزوجة وبنتين وأخ شقيق.
نعم.
أي نعم، الزوجة لها الثمن والبنتان الثلثان والأخ الشقيق الباقي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول شيخنا ما حكم من صلى في صف أمام الإمام، وهل إذا تذكر أثناء الصلاة يخرج منها، وإذا لم يخرج فما حكم صلاته، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال لا تصح مطلقا وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد المشهور، ومنهم من قال تصح مع الكراهة وهو قول مالك، ومنهم من قال لا تصح إلا إذا كان بعذر، فإن كان بعذر صحت، وهذا القول هو الصحيح وهو قول في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام وذلك لأن التقدم على الإمام غاية أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أحمد، يقول شيخنا ما حكم التمويل العقاري الجديد، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، باطل ولا يجوز، لأن البنك يتدخل والمشتري يذهب إلى البنك ليشتري له الشقة ثم يرفعها عليه، فهذا باطل لأنه قرض جر نفعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من ليبيا من بني غازي من الأخ عبد العالي، يقول شيخنا أريد من فضيلاتكم كلمة لتشجيع الشباب على الزواج، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لا أظن أن الشباب يحتاجون إلى تشجيع على الزواج، لكن يحتاجون إلى ضوابط في هذا. اختر المرأة الصالحة وعليك بدعاء الله عز وجل ذلك، واختر أيضا المنبت الصالح في ذلك، واسع بارك الله فيك في الزواج ولا تتأخر، فإن الزواج عصمة من كثير من الفتن في هذا الزمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من ليبيا من الأخ عبد العالي، يقول شيخنا هل يجوز أن تعطي صدقة وأنت عليك دين وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز أن تعطي صدقة وعليك دين، لكن لا بد إن كان الدين حالا أن تقدم الدين على الصدقة، أما إذا كان الدين مؤجلا فلا بأس ولا حرج، أما إذا كان الدين حالا فقدم الدين على الصدقة، أما إذا كان مؤجلا وقدمت الصدقة فلا بأس والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال وارد من النوبة من الأخ سلمان، يقول شيخنا عن رجل يشتري السيارات من الناس بأزيد من سعرها على 3 أشهر ويبيع سيارات بأقل من سعرها، وبعضهم يشكك في أنه غسيل أموال، فهل يجوز البيع لهذا الشخص وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال لو أن البيع شرعي، ما تبيع عليه ثم تأخذ منه مرة ثانية، لا، إنما تبيع وهو يبيع في السوق ويأخذ الأموال، هذه مسألة التورق. لو أنا أبيع على رجل سيارة وهو يأخذها ويبيعها في السوق بثمن أقل، يعني أنا أبيعها عليه بمقسطة ب100,000 وهو يبيعها في السوق ب90,000 لينتفع بالمال، هذا جائز. المهم إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مضرة فهذا جائز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمزت لنفسها بميم، تقول شيخنا صديقة لي أخبرتني اليوم أنها لا تصلي منذ أكثر من 6 أشهر وهي حقا تشعر بالندم وتريد أن تعود كما كانت، فتقول لي ماذا تفعل فيما فاتها من فروض، هل تعوضها نوافل أم ماذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم في قضاء ما فاته من الصلاة عمدا، فالجمهور ومنهم أئمة 4 على وجوب ذلك مع الإثم، وذهب جماعة إلى عدم جواز ذلك، والرجح عندي قول الجمهور فتقضي ما فاتها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخت من أمة الله في رسالة طويلة ملخصها أن رجلا متزوج من امرأتين ولم يعتد ضرب زوجة منهن، ولكنها استفزته حتى خرج عن شعوره، فهم أن يضربها فضربته وأوقعته.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ولكنه لم يضربها لوجود ابنه، هكذا يقول، وأهلها يبررون لها ذلك لغيرتها من الزوجة الأخرى، وقد أعطاها شبكتها ومؤخرها مقدما ويريد أخذ ورقة عليها تثبت ذلك وهي ترفض، فما نصيحتكم للزوج والزوجة والأهل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أقول نصيحتي للزوج، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رجل، وأهنت نفسك، هداك الله عز وجل، فلا ينبغي أن تقدم على أو أن تقدم على ضرب امرأتك وهي بهذه القوة وتلك الشدة وأيضا من غير داع. نعم الإسلام شرع وجوز الإنسان أن يضرب المرأة، لكن بعد الوعظ وبعد الهجر، ويكون ضربا غير مبرح، يكون ضربا غير مبرح. لكن أنا أقول دائما الزوج الذي يلجأ إلى الضرب أو إلى الطلاق أو غير ذلك غالبا ما يكون ضعيف الشخصية، ولهذا تمكنت المرأة منه. على كل حال، هل قضيتك الآن هي قضية توثيق ما أخذت، أو القضية الآن أن تعالج ما حدث؟ ينبغي أن تعالج ما حدث، وأنا أرى إن كانت هذه، يعني أنا أنصحك أنت، أما أنا لو كنت مكانك ولست مخطئا مثلا ثم تعتدت علي امرأتك هكذا، أسأل الله عز وجل يعني ألا يكون هذا، فهذه المرأة لا تصلح أن تبقى معي أبدا أبدا أبدا. لكن على كل، إذا كان الأمر كذلك فأنا أرى، بارك الله فيك، أن تنظر فيما يصلحك، ومسألة الكتابة فيما أخذته إذا كنت فعلا هي أخذت ذلك فلتوثق هذا. وأما على المرأة فأقول لها اتق الله عز وجل، فقد وقعت في معصية عظيمة، فإنه لا ينبغي لك أن تضربي زوجك أبدا ولو ضربك. عليك أن تسعي في السبيل الصحيح والإرشاد الوجيه، لأن ذلك لا يطعن في الرجل إن ضرب ولو تعدى، أقصد يطعن فيه في العرف، وإن كان يأثم إذا ضرب من غير موجب، لكن أنت بارك الله فيك حينما تفعلين ذلك فإنك تسقطين زوجك أمامك وأمام الناس، فلا ينبغي أن تفعلي هذا، وعليك أن تتقي الله عز وجل، وعلى الأب أن يربي ابنته وأن يوجه التوجيه الصحيح المناسب. على كل، هذه مسألة قضاء، ينبغي أن يجتمعوا جميعا وأن يحقوا الحق وأن يبطلوا الباطل وأن يرجعوا إلى الشرع، والمعروف المعروفة والعشرة العشرة فيما بين الزوجين، ولا ينبغي أن تصل الأمور إلى هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
هذا جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر سؤال نختم به هذه الحلقة من مصر من رمز النفسي بميم، يقول شيخنا ما حكم اقتناء المصاحف الملونة من الداخل، وما الحكم لو كان الغلاف فقط مزخرفا أو ملونا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس إذا كانت هذه الزخرفة موجودة، لا بأس بها ولا حرج، المهم أن يكون المصحف مكتوبا الكتابة الصحيحة. أما هذه الزخرفة بين التلوين أو شيء فهذا لا يضر القراءة فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، هذه رسالة شكر وردت من الأخ أبي رفيدة من المنزلة، نختم بها، يقول شيخنا الشكر لله أولا أن رزق الله مصر بالشيخ هشام، والله أسأل أن يحفظه بحفظه وأن يطيل عمره على طاعته آمين، وأن يثبته على الإسلام والسنة حتى الممات، ويجعله من القائلين بالحق المدافعين عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر بعد الله للشيخ أبي عبد الرحمن هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه، فهو كان سببا في تعليمنا السنة الصحيحة وتعليمنا كتب سلفنا الصالح، فوالله أعجز عن إعطائه حقه، لكن لا أستطيع إلا أن أقول جزاك الله خيرا عني وعن الإسلام والمسلمين وعن سلفنا الصالح خيرا، والله أسأل أن يرزقنا وإياك الفردوس الأعلى من الجنة.
الحمد لله رب العالمين، أولا جزاه الله خيرا على ما يحسن به الظن، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني أحسن مما تظنون وأن يغفر لما لا تعلمون. لكن مسألة يعني أن الله من على أهل مصر مثل بأمثالنا، فأنا أرى أن هذه كبيرة يا أخي عبد الفتاح، كبيرة علينا
أبو رفيدة
وأبو رفيدة، فإننا ما نحن إلا صغار بحق يعني من طلبة العلم الصغار، لكن ندرس وإخواننا وندل على ما عندنا على قدر المستطاع، والحمد لله من الله على مصر بأهل السنة جميعا من طلبة ومن مشايخ على السنة يعني يثبتون عليها، بل وعلى الأمة كلها في كل مكان، والحمد لله لا يخلو يعني غالبا لا تخلو بلد من قائم لله بحجة ولو كانوا طلبة علم وليسوا من مشايخ الكبار. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهم جميعا في أي مكان وفي أي قطر كان، وأنصح إخواني بأن كل واحد منا ينبغي أن ينشر هذا العلم وأن ينشر تلك السنة أيا كان موقعه وأيا كان حجمه، طالما أنه يحسنها ويتعلمها العلم الصحيح أن ينشرها وأن يحتسب في ذلك، فما أحوج الأمة إلى ذلك. لا أقول والله الأمة تحتاج فقط إلى شيخ وعالم، بل والله لو كان فينا أحمد والفقهاء الأربعة، بل لو كان فينا ابن المسيب والفقهاء السبعة، بل لو كان فينا أبو بكر والخلفاء الأربعة، لكانت الأمة والله في حاجة ماسة إلى أمثال زيد أو عبيد أو أمثال فلان أو علان. فإن الأمة الآن قربت المليارين وفيها ما فيها من الفتن، فهي في أحوج ما تكون إلى طلبة العلم الناصحين الصادقين وإلى العلماء الربانيين. أسأل أن يجعلني وأخي وكل من يستمع من هؤلاء وأن يغفر لنا زللنا وحوبنا وخطأنا، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.